بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه هي الوقفة الثانية من الوقفات مع ترجمة العلامة سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ضمن رسائل هذه الدورة العلمية 97 بعد 100 في يوم الاثنين الموافق 23 من شهر شعبان لعام 440 وألف، وهي بعنوان عقيدة الطائفة النجدية في توحيد الألوهية. والطائفة النجدية ليست هي طائفة يعني منفصلة عن سلفي الأمة، يعني عقيدة علماء نجد. وإخبار الإنسان عن عقيدته أو عن عقيدته وعقيدة مشايخه لا حرج فيها، فيقال عقيدة علماء مصر، عقيدة علماء اليمن، عقيدة علماء، ليس يعني هذا أنهم صاروا حزبا أو أن لهم عقيدة خلف عقيدة السلف، بل هي إخبار عن عقيدة أناس موجودين، لأن الإخبار عن عقيدة الإنسان هذا أمر لازم حتى تعرف الأمة عقيدته. فهذه رسالة مباركة من الشيخ حمد رحمه الله، سعد بن حمد رحمه الله، يتبين لنا من خلالها عقيدته وعقيدة أهل العلم في زمانه وعصره. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد سألني بعض الأحباب أن أكتب ما أعتقده ويعتقده مشايخي من أهل بلدي.
طبعا لم تكن تبليغ يعني بهذا المصطلح، يعني بعض الأحباب يعني بعد أحبتي، وإلا هذا الأحباب ما صار مصطلح عند التبليغيين، يعني الأحباب، فهو لا بأس به إذا كان بين القوم يعرفون السنة وكذا. لكن عموما الإنسان إذا كان يلقى أقواما في مساجد فيقول الأحباب، فلا قد يظن أنه تبليغ، لأن هذا مصطلح عندهم الإخوة، يعني الإخوة الأحباب. جئت أنا والأحباب، كنت مع الأحباب، فهذا صار شعارا في خطاب التبليغيين، ولهذا أتركه. لكن تضيف مثلا يا أحبابي مثلا، أو أيها الأحبة، أو لو قلتها مرة لإخوانك، لكن دائما الأحباب، فهذا مصطلح غلب على من؟ على التبليغيين، على باتمين. نعم.
فقد سألني بعض الأحباب أن أكتب ما أعتقده ويعتقده مشايخي من أهل بلدي في من يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله.
هذا كان جوابا عن سؤال، أن أكتب ما أعتقد واعتقد مشايخي من أهل بلدي. نعم.
في من يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أغثني أو اشفع لي أو غير ذلك من أنواع السؤال، وكذلك ما نعتقده في شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما نعتقده في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم.
إذن كم مسألة؟ ثلاث مسائل. الأولى أن يقول يا رسول الله أغثني أو اشفع لي. الثانية ما يعتقده في شد الرحل إلى قبر النبي. الثالثة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فنقول مستعينين بالله مستمدين منه الصواب الذي نعتقده وندين الله تعالى به في هذه المسائل وغيرها.
هذا الذي ينبغي أن يخبر الإنسان عنه، لابد إذا تكلم أن يتكلم بما يعتقده ويدين الله به، لا بما يتاجر به، لا بما ينصر قوله، لا بما يتفق مع هواه. إنما كل كلمة يتكلمها عالم لابد أن يكون هذا ما يعتقده من دون الله. هذا لو بان خطأه لعدم معرفته بالصواب له الأجر الواحد، لقول صلى الله عليه وسلم إذا شهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا شهد فأخطأ فله أجر. هذا الذي يتكلم بدين وقد بذل جهده في الاستدلال على هذا الدين ولكن فاته دليل، فمثل هذا الذي يؤجر الأجر واحد. أما العابث بدين الله، الناطق بجهل، المنفذ لفكر، هذا وإن أصاب فإنه لا يؤجر، إنما يثيب الله عز وجل من أراد الحق بدليله، فإن أصابه فله أجران، وإن لم يصبه فله أجر. أجر ماذا؟ أجر اجتهاده، أجر إرادته، للصواب، أجر طريقه الذي سلك طريق العلماء، لكن لا أحد يجمع العلم. تابعوا إخواني، فكل من قصد الحق وأراد دليل على طريقة العلماء مأجور، كل واحد من هؤلاء مأجور، لكن بين أجر إن أخطأ النتيجة وبين أجرين إن أصاب النتيجة، لكنه مأجور، مأجور على سعيه، مأجور على سعيه. نعم. طيب آخر ناشر الحق الذي عليه الدليل، الحق الذي عليه الدليل، لكن لتكون كلمته هي العليا، لا لتكون كلمة الله العليا، فهذا إيه؟ له أجر ولا أجران؟ هذا آثم. هذا مثله، مثل من يقاتل لتكون من أجل شجاعة، من أجل أن يقال، لا من أجل أن تكون كلمة الله العليا. يبقى هذا أصاب الحق وهو مأزور، وهذا أخطأ الحق وهو مأجور. ما الذي فرق بينهما؟ إيه اللي فرق بينهما؟ أن هذا إنما قصد الحق وإعلاء وسلك سبيلا، وإنما هذا إنما قصد إلى إعلاء كلمة لا كلمة الله حتى يقال، حتى يقال. نعم.
قال: وهو ما هو ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى أنزل كتابه وأرسل رسوله ليبين للناس ما يهتدون به، ويخلصهم من ظلمات الجهل والضلال، ويوصلهم إلى ربهم سبحانه وتعالى.
نعم. إذا لماذا أنزل الله الكتب وأرسل الرسل؟ الله خلق الخلق ليعبده. طيب، هل العبادة هذه هي عبارة عن اضطراد عرفي واقتضاء عقلي، يعني أنا سأعبد كما يعبد الناس، أو عقلي يخترع عبادة؟ أبدا. ولهذا قال بعضهم في العبادة أنها لا تعرف بماذا؟ باضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، لأنها تعرف من قبل النص، هي جملة ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل. يبقى لابد أن تعرف بنص. طب النص يجينا منين؟ من رسول. طب الرسول هينزل عليه ماذا؟ وحي. وهذا من تمام رحمة الله بالعالمين، خلقهم لعبادته وما تركهم هكذا سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني لا يؤمر ولا ينهى. فأنزل الله عز وجل عليه الكتب وأرسل إليه الرسل. الرسل الذين هم من؟ أصدق الناس وأفصح الناس وأبين الناس. والكتب التي هي ماذا؟ كلام رب العالمين. إذن عندك مادة الهداية ما هي؟ كلام رب العالمين على لسان الأنبياء والمرسلين. ماذا تريد أكثر من هذا؟ سفرة فيه منهج يعرف الإنسان حقه من باطله مثل هذا المنهج. نترك هذا إلى قوانين أرضية وضعية ضعها الناس، تركنا كلام ربنا على لسان نبينا نظرا لما تقترحه عقولنا من اختيار السعادة، لن نسعد. ومن أعرض عن ذكر فإن لهم عشية ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى قد كنت بصيرة؟ قال: كذلك تتلك آياتنا فنساها وكذلك اليوم تنسى. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى إذن السعادة فين؟ في الشرع. انتبهتم إخواني لقيمة هذا الطريق؟ فمادته كلام ربنا وكلام نبينا على لسان من؟ على لسان رسولنا. ماذا نريد بعد هذا؟ ماذا نريد بعد هذا؟ الكلام لا يتوجه إليه. لما؟ لما؟ لأنه كلام ربنا. وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. إنما كلامك أنت مهندس سأناقشك في بيتي، تأتي برسم بالملي أقول لك لا الجدار هذا لا أريده، حول هذا الجدار. أنت مهندس، أنت بشر تصيب وتخطئ، مهندس معصوم في الهندسة تصيب، أناقشك. لي حق أن أناقشك؟ أنت طبيب أناقشك. أنت أي أحد. أما إذا جاء البيان من الله وجاء البلاغ من الرسول تقول لما أعرضه أولا على عقلي؟ فسبحان الله، أنت الوحيد على وجه الأرض الذي تسير على منهج لا يحتمل الخطأ ولو ذرة، ولا يتصور فيه الانحراف ولو أنملة، ولا تلتفت عنه القلوب ولو لمحة. وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فمن أخذ بالكتاب الهادي وبمنهج الرسول المبلغ فما بقي شيء له من أنواع الهداية. نعم،
كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قال
تبهتم فهموا الآية فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه، ليس لمن قرأ القرآن فقط يا أخواني، قرأ القرآن وعمل بما فيه. طب من أين أخذ ذلك ابن عباس؟ فمن تابع هدايا، وليس من قرأ، ليس من قرأ، فمن تابع هدايا فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس ها تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قل يا عبد الله ما معنى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى؟ قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قل يا إسلام تكفل الله لمن إيه؟ لمن قرأ القرآن وعمل به، عمل به دليله فمن اتبع. ولهذا فسر العلماء قوله عز وجل أتلوا ما أوحي الذين يتلون كتاب الله، قال العلماء التلاوة على قسمين، تلاوة لفظية وتلاوة حكمية. تلاوة لفظية تتلو الألفاظ، تتلو الحروف التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا، لا أقول ألف لام ميم حرف، من قرأ حرفا له عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف ولام حرف وميم حرف، هذه تلاوة لفظية وتلاوة حكمية، وهي تلاوة الاتباع، تلاوة الاتباع. فالذين يتلونه حق تلاوته، فما حق التلاوة؟ حق التلاوة الاتباع، حق التلاوة الاتباع، أن يجتمع لك تلاوة الألفاظ وماذا؟ واتباع الأحكام، هذه التلاوة الحكمية. قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. نعم.
ثم قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
نعم، وهذا أيضا دليل، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فنسيتها يعني نسيتها لفظا، قد يكون حافظا للقرآن لا يخطئ في لفظه، لكن نسيها بمعنى تركها، ترك العمل بها، ترك العمل بها. يبقى من هم أهل القرآن؟ القارئون، الفاهمون، المتدبرون، العاملون، المتحاكمون، المستشفون بالقرآن، هؤلاء هم أهل القرآن، يؤتى بالقرآن إيه؟ وأهله الذين كانوا يقرؤونه في الدنيا. نعم.
إذا عرف هذا فنقول في الجواب عن المسألة الأولى،
وهي مسألة طلب الاستغاثة والشفاعة، أغثني اشفع لي. نعم.
أما ما يفعله أكثر الناس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه والتضرع إليه وسؤاله بأنواع السؤال، وكذلك ما يفعله عباد القبور من دعاء الأموات والاستغاثة بهم في الشدائد والملمات والاستنجاد بهم في تفريج القربات وإغاثة اللهفات، كل ذلك من أعظم المحدثات وأكبر المنكرات، لأنه من الدعاء الذي هو مخ العبادة التي هي حق الله تعالى، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، كما يفيده تقدم المعمول.
نعم، ما هو المعمول؟ إياك. إياك هذا ضمير حقه التأخير، فإذا تقدم ما حقه التأخير فلفائدة، إذا تقدم ما حقه التأخير فهذا يكون لفائدة. وما الفائدة؟ وما الفائدة هنا؟ الحصر. إياك أنت نعبد، فهذا ضمير مبني في محل نصب مفعول، نعبد، نعبد إياك. ففرق بين إياك نعبد وإياك نستعين، وبين نعبد إياك ونستعين بك. فإياك دال على الحصر والاختصاص، أي لا سواك يا ربنا. هذا إذن يكون تفسيرا لي لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، ويكون تفسيرا للا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، ده تفسير له، تفسير نفي وإثبات، نفي وإثبات، يعني لا إله إلا الله نفيها وإثباتها دال على الحصر. إياك نعبد تقديم المعمول هنا ها دال على الحصر. نعم،
وهذا معنى قوله:
وهذا أول فعل ذكر في القرآن، أول فعل ذكر في القرآن العبادة نعبد، وأول أمر ذكر في القرآن أعبده، فهذا يتفق معه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما خلقك الله عز وجل لعبادته، والمراد بالعبادة التوحيد، توحيد سبحانه وتعالى وإفراد بالعبادة، كان أول فعل ذكر نعبد، وقبله إياك، أي حتى تعلم أن العبادة التي خلقك الله من أجلها إنما هي العبادة القائمة على التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعبدون من؟ إياك يا رب. هكذا أمرت: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فأول أمر اعبدوا، اعبدوا يا أيها الناس اعبدوا، اعبدوا، وأول فعل نعبده: إياك نعبد وإياك نستعين، وخلقك الله لعبادته. فدل هذا على أن العبادة لا تكون عبادة مقبولة إلا بالإخلاص والمتابعة، ولهذا قال العلماء أصلان: الأصل الأول اللي هم عليهم مدار الدين، الأصل الأول
إخلاص،
الأصل الأول إيه؟ ألا نعبد إلا الله. الثاني: ألا نعبده إلا بما شرع. يبقى عبادة الله، عبادة الله بما شرع، ألا نعبد إلا الله، إياك نعبد ونعبده بما شرع. نعم،
وهذا معنى قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فدلت هذه الآيات،
قولوا نفي وإثبات يا أخوان، قولوا نفي وإثبات، وقال ربك لا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه، نفي وإثبات، إثبات العبادة لله ونفي العبادة عن غير الله. طيب أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، نفي وإثبات، إفراد الله بالعبادة، اعبدوا الله، النهي عن الشرك واجتنبوا الطاغوت، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله أمر بالعباد، نهي عن الشرك ولا تشركوا به شيئا. نعم،
فدلت هذه الآيات أوضح دلالة على أن العبادة بجميع أنواعها حق لله تعالى، مختصة به،
لا جميع أنواعها، العبادات القلبية، إخلاص، إنابة، توكل، خوف، رجاء، كذا، عبادات بدنية، صلاة، جهاد، حج، عبادات مالية، زكاة، نفقة، صدقة. يبقى هناك العبادات القلبية، وهناك العبادات البدنية، وهناك العبادات المالية، كل هذه العبادة ينبغي أن تكون قائمة على الإخلاص والمتابعة. نعم،
مختصة به لا يصلح
ولا منها شيء. حديثان عظيمان عليهما مدار هذه العبادة. الأول ما جاء في الصحيحين من حديث عمر ابن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، إشارة إلى الإخلاص. والثاني حديث الصحيحين أيضا حديث أبي عبد الله نعمان بن بشير رضي الله عنه، ها حديث أقصد عائشة أم عبد الله رضي الله عنها كما في الصحيحين أيضا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، حديث الاتباع. فحديث عمر في الصحيحين حديث الإخلاص، حديث عائشة في الصحيحين حديث الاتباع. إذا جمعت الحديثين اجتمع لك المطلوب والمشروط في قبول العبادة، فلا بد أن تقوم على الإخلاص والمتابعة. كلام سهل وكله كلام يفسر بعضه بعضا، والعلماء تنوعت عبارتهم والمقصد واحد، فكل أدلى بدلوه حتى ينصح لأمة الإسلام. وليس من شرط النصيحة ألا تنصح بما لم يكن في سالف الزمان، وإلا لم يكن دينا، فما لم يكن يومها دينا فليس اليوم دين، لا بد أن يكون دينك دينا قائما على الاتباع. نعم. ولهذا تقلق قائل ما في جديد، قل له الجديد إحداث، الجديد هو إحداث، المنهج منهج الاتباع، الجديد ما يوجد. أما التجديد نعم فرق بين الجديد والتجديد، الجديد لا ما في الدين جديد إلا إسقاط مسائل في الفقه والأحكام وكذا، مسائل يعني تسقط أحكام القديم عند العلماء على ماذا؟ على المسألة المعاصرة، وهذه ليست جديدة إنما هي دليلها قديم، دليلها قديم، لكن إسقاطها على الحادثة هذه هذا الذي تستفيد أنت منه كجديد. يبقى ليس عندنا دين هو جديد، إنما عندنا تجديد. تجديد يعني يعني أن يجدد الله عز وجل بك دين الناس، هذا الدين دين محمد صلى الله عليه وسلم للناس، جدد الله بك دين محمد للناس، يبقى أنت جدد الله. وهذا معنى قول النبي في حديث جرير من سن في الإسلام سنة حسنة، من سن في الإسلام، سن يعني أحيا سنة، سنة جدد سنة قد أميتت في الناس. يبقى دين الله فيه جديد يا أخوان، دين الله ما فيه جديد. طيب لكن يكون الإنسان مجددا، يكون عالم مجددا، لا أنه يأتي بجديد، ما فيه جديد دين الله ما فيه جديد، لكن تجدد دين محمد للناس فتحيي هذا الدين في الناس بعدما درس كثير من معالمه. نعم.
قال مختصة به لا يصلح منها شيء لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما من الأولياء والصالحين وغيرهم من الأشجار والأحجار. ولما كانت العبادة مختصة به تعالى أمرنا بإخلاصها له كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى كل
يعني هذا هو الدين القيم، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة. وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فلا أقيم سبحان الله من هذا الدين أبدا، ولكن سبحان الله ابتلي المسلمون بترك ما أنزل الله سبحانه وتعالى إلى غيره. نعم.
وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وغير ذلك
من تفسير لقول لا إله إلا الله، لأنها جميع المواضع يا إخواني يأتي فيها النفي والإيه والإثبات، وإذا جاء موضع لا نفي فيه بل فيه الإثبات فهو المتضمن للنفي، وإذا جاء فيه النفي فهو المتضمن للإثبات. قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، مش أن اعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا، ألا تشركوا بشيئا في إيه؟ في العبادة التي أنت مأمور بها. فإذا جاء في بعض المواضع النفي فقط فهو المتضمن للإثبات، أو الإثبات فقط فهو المتضمن للنفي. لكن لا تكون العبادة عبادة مقبولة إلا أن تقوم على النفي والإثبات، أي أن تعبد الله سبحانه وتعالى وأن تنفي استحقاق هذه العبادة عن غير الله. نعم.
وغير ذلك من الآيات الدالة على اختصاصه تعالى بالعبادة بجميع أنواعها، ومن أعظم أنواعها الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة.
نعم، كما قلنا بهذا اللفظ ضعيف، والصحيح الدعاء هو العبادة. نعم.
فمن دعا أحدا غير الله فقد عبده، فإن نعم. الله تعالى قد سمى،
يبقى صرف العبادة، صرف العبادة لا عبادة له، إذا صرفت له العبادة إذن هو المعبود. فمن دعا أحدا غير الله فقد عبده، فقد عبده. ومن استغاث بأحد غير الله فيما لا يقدر عليه الله فقد عبده، ومن سجد له فقد عبده. نعم.
فمن دعا أحدا غير الله فقد عبده، فإن الله تعالى قد سمى الدعاء عبادة في غير موضع من كتابه، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسماه دعاء ثم سماه عبادة، وقال تعالى:
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني، بل مطلوب هنا ماذا؟ ادعوني. ثم قال: إن الذين يستكبرون عن دعائي أو عن عبادتي، عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، عن عبادتي. فدل هذا على أن الدعاء عبادة، والعبادة دعاء، لأن الدعاء قسمان: دعاء ثناء ودعاء مسألة. ودعاء الثناء والعبادة يدخل في كل العبادات، ودعاء المسألة اللهم يا ربنا وهكذا. ولهذا قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا، يعني فلا تعبدوا، فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني فلا تعبدوا مع الله أحدا. وقال الله عز وجل عن إبراهيم: واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. شوفوا دعاء ورد كم مرة؟ 3 مرات. فلما اعتزلهم وما يعبدون، وهو قال اعتزلكم وما تدعون، اعتزلكم وما تدعون، فلما اعتزلهم وما يعبدون. فدل هذا على أن المطابقة حاصلة بين الدعاء وبين العبادة، وهذا تفهمه إذا عرفت أن الدعاء على قسمين: دعاء هو ثناء ودعاء هو مسألة، والدعاء بقسميه هو العبادة مطابقة. نعم.
قال: وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.
نعم، انظر، هذه مواضع دقيقة. يعني العلماء أهل السنة حينما يقاعدون قاعدة أو يتكلمون بمصطلح فلابد أن يكون دليل قائما من الكتاب والسنة ومن كلام السلف. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو، يدعو من دون الله ما لا يستجيب له يوم القيامة وهم عن دعائهم، دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافر، بعبادته، مع أن المذكور من قبل يدعون الدعاء. فدل هذا على أن الدعاء والعبادة، والعبادة هي الدعاء. فكيف تجعل دعاء غير الله عبادة لله، كما يقول هذا الضال علي الجمعة حينما يفسر مدد يا بدر دعاء، يقول مدد يا حسين، يسأل عنه فيقول ايه؟ ها، دي مجاز، دي مجاز لا يرد بها الحقيقة، والمعنى عنده يا رب الحسين، ده مجاز. ما عرفنا هذا مجازا، واي مجاز هذا؟ مجاز فين؟ يعني مما تجيزه اللغة ولا مما يجيزه ماذا؟ مدد يا حسين. يعني لو قال واحد مدد يا علي جمعة، مدد يا علي جمعة، اغثني يا علي جمعة، هو لا يلتفت. لو قالت زوجته كده له او ولده: مدد يا ابي، اغثني يا ابي، اغثني يا ابي، بعدما احترق ولده يقول: هذا انما حرقه المجاز، انت مش كنت تقصد يا ولدي يا رب علي جمعة؟ يا رب علي جمعة، مات الولد نتيجة الجهل. وهل فرق القرآن؟ هل قال القرآن أقصد بهذا المجاز أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو هل قال الله عز وجل: استغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم؟ هل قال تستغيثون نبيكم والمراد رب نبيكم؟ وقال ربكم ادعوا نبيكم، والمراد ادعوا رب نبيكم، من أين أتى هذا المجاز؟ ليجوز ما عليه هذه الطرق الصوفية التي هو قائم عليها بالدعوة والدلالة. فمدد يا بدوي شرك، مدد يا رب توحيد، هذا طلب مدد دعاء. فالفرق بين التوحيد والشرك من أظهر ما يكون طلب من الله أو طلب من المخلوق. طلب من الله يا رب، يا رب اللهم هات نبي من الأنبياء. قالت أمته يا نبي داعية إياه، والمقصود يا رب النبي. هات، خفيت هذه العبادة وهذا الأسلوب على أتباع الأنبياء في كل العصور، فعلمته أنت وتكلم، صارت كلام على الحقيقة والمجاز، وأن هؤلاء لا يفهمون ولا يعون ولا كذا ولا كذا. هو الوحيد اللي بيفهم هذا المجاز والحقيقة. فجعل الشرك الذي حرمه الله والذي قاتل من أجله النبي أمته مجازا، هذا من قبيل المجاز. نعم. طب إذن هذه حجة المشركين الأوائل، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف، لكن هم عرب ما قالوا مدد يا هبل يعني يا رب هبل، لا، مدد يا هبل على حقيقته، لكن نقصد بمدد يا هبل أن هبل يشفع لنا عند رب العالمين. العرب المشركون ما قالوا هذا لأنهم عرب، لا ينطقون بخلاف اللسان العربي، لكن يعملون بخلاف المأمور باللسان العربي. أمروا بالقرآن الذي هو باللسان العربي المبين فأعرضوا عنه ولم يعملوا به، لكن ما تلعبوا بالألفاظ ولا قالوا يا محمد تعالى. احنا نقصد ايه؟ نقصد ان احنا مدد يا رب هبل، لا، قالوا ما نعبدهم، أثبتوا العبادة له إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لكن يستنكف على الجمعة أن يقول هذا ويجعل هذه في صورة ماذا؟ المجاز. كل يحرف في دين الله ويلوي أعناق النصوص لتتفق مع منهجه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. صدق الله عز وجل الذي يقول والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. بالحق، الحق الخالص، لأنه لا يقال في باطل شبه حق، الحق، لأن قال هنا الاستغراق. نعم.
فسماه في أول الآية دعاء وسماه في آخرها عبادة. وقد أفصح القرآن في مواضع بالنهي عن دعاء غير الله تعالى كما قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، أي المشركين، كما قال تعالى في الآية الأخرى إن الشرك لظلم عظيم، وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وصرح سبحانه بكفر من دعا غيره فقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فدلت هذه الآيات على أنه سبحانه هو الإله الحق المتفرد بالعبادة، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، إلى قوله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
كل هذا شرح للفظة واحدة هي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى، وهي كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله، كلها تفسير، لأنها نفي وإثبات، نفي وإثبات. نعم. ذلك بأن الله هو الحق، الله إلا الله، وإنما يدعون من دونه هو الباطل، لا إله، له دعوة الحق إلا الله، والذين يدعون من دونه يستجيبون لهم بشيء، لا إله. فكلها قائمة على النفي والإثبات. نعم. تعبد الله لا تعبد سواه، معنى ظاهر وواضح. نعم.
فمن دعا غير الله من نبي أو ملك أو صالح أو غيرهم فقد أتى بالشرك الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به وشرع دينا لم يأذن به الله، كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والله تعالى إنما شرع لعباده توحيده وإخلاص العبادة له كما قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إلينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه.
فدل هذا على أن دين جميع الأنبياء واحد وأنه لا فرق بينهم في هذا الدين ألا وهو دين التوحيد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين. هذا هو دين التوحيد، هذا متفق عليه بين جميع الأنبياء. ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم.
وقال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فقوله ألا تعبدوا هو معنى لا إله، وقوله إلا إياه هو معنى إلا الله. وهذا معنى قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا
أنا. والطاغوت ما هو؟ هو كل ما تجاوز به العبد حده، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فهناك التجاوز الذي يخرج الإنسان من ملة الإسلام إن تجاوز في المعبود فعبد غير الله، وهناك التجاوز الذي قد يخرج الإنسان عن السنة، عن السنة وهو التجاوز بالبدعة، فتتبع في غير دليل، تطيع في غير دليل. ولا يخرج التجاوز عن الثلاثة، إما في معبود فترد بذلك على الفرق القبورية وكذا، إما بالمطاع فترد على الظالمين الذين يتبعون الحكام الظالمين في ظلمهم ويطيعونهم في معصيتهم، وكذلك العلماء أيضا. وفي الاتباع الذين يتبعون العلماء في غير سنة بما يفتي به العالم، يتعصب لشيخه ولو ظهر له الدليل، ده طاغوتية تجاوز. فمن التجاوز ما يكون حكم متجاوز فيه الردة، ومن التجاوز ما يكون حكم المتجاوز فيه البدعة، ومن التجاوز ما يكون حكم المتجاوز فيه المعصية حسب التجاوز، وكلها طاغوتية. وليس باللازم أن وصف الطاغوت يقتضي الكفر المخرج من الملة، كما استدل به من قال في كفر من حكم غير ما أنزل الله كما قال سبحانه وتعالى. فلا الجاهلية ولا الطاغوتية ولا كل هذه تعني الكفر المخرج من الملة، بل على حسب نوع الجاهلية وعلى حسب نوع الطاغوتية. فهناك طاغوتية تقتضي بدعة وتقتضي معصية، وليس باللازم أن تكون مقتضية ردة. وهناك جاهلية تقتضي الخروج من ملة الإسلام، جاهلية الشرك، وهناك جاهلية تقتضي الخروج عن السنة البدعة، وهناك جاهلية تقتضي الخروج عن المعصية عن الطاعة فتكون معصية. ولا تبرجنا تبرج، ولهذا ذكر الله في القرآن أفحكم الجاهلية، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فهناك ظن الجاهلية، وهناك تبرج الجاهلية، وهناك حكم الجاهلية. كل جاهلية من هذه لها تفسيرها الذي يتفق مع حكمها، وليس أن هذا الوصف لا يكون إلا كفرا أكبر ولا يكون صاحبه باقيا على الإسلام فيقول هذا طاغوت، طاغوت والله عز وجل يقول اجتنبوا الطاغوت، ويستدل بهذا على الكفر أكبر. لا، وأنت طاغوت حينما ابتدعت في ديني، لا أنت طاغوت أيضا، أنت متجاوز، أنت متجاوز. نعم.
كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذه هي ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها، حيث قال قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. سبحان الله، القرآن يا إخواني هذا عظيم، فيه كل شيء، لكن لمن أراده وكان صادقا في أرض الهداية. نعم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا لتتبعن سنن من كانوا قبلكم حذو القدة. قالوا يهود نصارى رسول الله، قال فمن، يعني من إن لم يكن هودا نصارى، قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا على حكمهم، على شرائعهم، على منهاجهم، على منوالهم، فهم القوم الذين يقتدى بهم، أهل الحضارة، أهل الرقي، أهل التمدن، أهل القوة. كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل، قالوا، قل، هم قالوا. وإذا قال أي قائل على وجه الأرض فلا تلتفت إلى قوله حتى يجاز من قول النبي. قل، هم قالوا، نمشي وراءهم؟ لا، قل، نمشي وراء هذا. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركين، بل لا نكون يهودا أو نصارى، وإنما نكون على ملة إبراهيم حنيفا. وملة إبراهيم التوحيد، غير شرعة إبراهيم. شرعة إبراهيم المتناولة للأحكام، شرعة موسى متناولة للأحكام، لكن ملة إبراهيم هي التوحيد، وملة موسى هي التوحيد، وملة عيسى هي التوحيد، وملة محمد هي التوحيد. فكلهم إخوة لعلات، دينهم واحد. هذا الملة، هذا معنى الملة. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركين. قولوا، سبحان الله، علمنا القرآن ما نقول، ما نقول ليس ما يقال لنا. فلو قال الناس جميعا قالوا ليس مصدر اتباع، نحن نريد قال الله، قال رسول الله. ما عندنا قالوا دي، قالوا امشي وراء الذين قالوا، يقولون امشي وراهم، يقولون دول ملايين امشي وراهم، قالوا، 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 قال الله ماذا، قال الرسول ماذا، إنما أتبع هذا. فعلوا، فعل الرسول ماذا والصحابة. يبقى عندي أنا متميز في القول الذي أتبعه. قالوا كونوا هدى نصارى وتهتدوا. قل بل ملة إبراهيم حنيفا. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا، الذين قالوا نحن على الإيمان بهذا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فأنتم الذين يقتدى بكم، أنتم الذين يتبع قولهم. فإذا قيل قالوا في الاتباع فالقول قولكم، لأنكم الأمة الوسط التي تشهد على سائر الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الناس ما يشهدوش عليكم، أنتم، أنتم لا يشهد عليكم، أنتم الذين تشهدون على الناس. يا الله يا إخواني، ما هذا الفضل يا إخواني؟ ها؟ لتكونوا ماذا؟ لتكونوا ماذا؟ شهداء على الناس، شهداء على الناس. ما عندنا آية أن الناس يشهدون علينا. نحن أمة ابتعثنا الله لنشهد على الناس. لكن انتبه، انتبه، من، من، ها؟ أمة الدعوة؟ لا. طيب أمة الإجابة كلها؟ لا، أمة الإجابة بحق. هؤلاء هم الأمة الذين يشهدون. ولهذا قبلها ماذا؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا. بموجب الوسط هذه، بموجب هذه الوسطية التي هي شرع الله، كتاب الله، سنة رسول الله، تكونون شهداء. فنحن أمة نشهد بماذا؟ بالوسطية هذه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد؟ إذن هذه أمة ماذا؟ أمة الشهادة. وليست أمة الشهادة إلا لأنها أمة العدالة، ولما كانت أمة العدالة صارت أمة الشهادة، لأنه لا تقبل الشهادة إلا من عدل، لا تقبل الشهادة إلا من إيه؟ إلا من عدل، إلا من عدل. ومن هنا أخذ العلماء دليل الإجماع. فهذه الأمة إجماعها مصدر من مصادر الاستدلال، لأنها لا تجتمع على ضلالة، لأنها أمة عدول. كيف الله عز وجل يقبل شهادتها لأمم ما عاشوا فيهم بأبدانهم ولا يقبل شهادتهم في أنفسهم، ولا يقبل شهادتهم في أنفسهم؟ فشهادة هذه الأمة في أنف في 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 نفسها لا تقبل، وشهادتها على أمم أخرى تقبل. ولهذا كان الإجماع حجة قطعية لا ينبغي أن نخالف فيها. مناط وقوع هذا الإجماع، هل حصل إجماع، هل هو إجماع ظني قطعي كذا، دي مسألة أخرى، وهي مناط تحقق هذا الإجماع. إنما الإجماع حجة لا ينبغي أن نختلف فيه قط قط قط، لأنه إجماع أمة في أي عصر من العصور، ليس فقط إجماع صحابة ولا إجماع تابعين، بل هذا الإجماع حجة معتبرة إلى آخر الزمان. أما كلام أحمد رحمة الله عليه في هذا، إنما هو في صعوبة تحققه، في صعوبة تحققه. كيف يقال إجماع وأنت ما تدري هل اجتمع الناس كلهم على هذا أم لا؟ يبقى هذا رجع إلى مناط، مناط تحقق الإجماع ليس هو الإجماع. نعم.
وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم.
يبقى القول لنحن، قالوا بإحنا، إحنا اللي نقول، ما أحد يقول لنا، تقول لنا كأمة محمد يعرض كلامك على كتاب السنة، ما في أحد يشهد علينا، إحنا اللي بنشهد، ما نريد شهداء علينا، الشهداء منا والقائلون منا والهدي منا والاتباع منا والخيرية فينا، ما نريد شيئا. ولهذا ذكرنا قبل أن نخلق، ذكر الصحابة قبل أن يخلقوا في التوراة والإنجيل، أثني عليهم قبل أن يعملوا بما علم الله فيهم. يا الله، من فضائل الصحابة ذلك مثلهم في التوراة، من فضائل الصحابة ومثلهم في الإنجيل، من فضائلهم، لقد سطرت فضائلهم قبل خلقهم وقبل أعمالهم. فجاء الروافض قبحهم الله يردون هذا، سبحان الله. نعم.
قال: وكذلك قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، إلى قوله: وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى عن يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
ملة آبائي، ملة آبائي، هذا دين واحد، هذا دين واحد، ملة آبائي. ما يأتي موسى، ما يأتي يوسف، ما يأتي أحد بشريعة بشيء جديد في التوحيد، التوحيد ملة جميع الأنبياء. ولهذا قال: واتبعت ملة آبائي، يعني إيه؟ يعني دين آبائي الذي هو ماذا؟ التوحيد. إنما الشرعة تختلف. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم.
واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وفي حديث معاذ المخرج في الصحيحين مرفوعا: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: حق الإله عبادة بالأمر لا بها والنفوس، فذاك للشيطان من غير إشراك به سببا، هما سبب النجاة فحبذ السببان.
الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. كلمات سبحان الله من مشكات النبوة. حق الإله عبادة بالأمر لا، فمداره على التوقيف العبادة. بهوى النفوس فذاك للشيطان، لا بهوى النفوس، لا باضطراد عرفي ولا باقتضاء عقلي. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى من غير إشراك به سببا، هما سبب النجاة فحبذ السببان. ألا نعبد إلا الله؟ هذا البيت الأول. نعبد الله ولئلا نعبد الله إلا بما شرع. نعم.
والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مثل الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والذبح. والعبادة لها أصلان تنبني عليهما وهما غاية الحب مع غاية الذل والخضوع، كما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان، لم ينج من غضب الإله وناره إلا لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان.
الله أكبر الله أكبر. إن لم تكن الموحد المتبع فالناس إما ها فمشرك بإلهه أو ها ذو ابتداع. يبقى مشرك بإلهه هذا فقد إخلاص متابعة، أو ذو ابتداع عنده التوحيد لكن عنده البدعة، ما عنده اتباع خلله في المتابعة، أو له الوصفان، له الوصفان من ترك الإخلاص وترك المتابعة. واحد عنده إخلاص بلا متابعة، واحد عنده متابعة بلا إخلاص، واحد عنده الأمران عدم الإخلاص وعدم المتابعة، واحد عنده الأمران الإخلاص والمتابعة، وذاك الناجي وذاك الناجي. نعم. في مشروع، خذوا مشروع، هذا مشروع سهل جدا جدا. ما رأيكم لو أن الواحد كل واحد فيكم يكون بعد سنتين حافظا لنونية ابن القيم التي تقارب 6000 بيت، بعد سنتين يكون في محفوظه وعلمه نونية ابن القيم 6000 بيت، كلكم سيقول الآن لا أطيق ذلك، 6000 بيت لا أطيقه. نقول من اليوم اجعل منهجا لك بيت واحد يحفظ كل يوم، بعد سنتين إن شاء الله بإذن الله يكون في محفوظك نونية ابن القيم. خلي ده مشروع على جنب. كم؟ كفرنا 10 600 سنتين. كتير العشر. هي مش كتير يعني، بس احنا نخليها ايه، نخليها بيتين. يبقى كم؟ 4 سنين. كويس، 4 سنين. على فكرة بعد 4 سنين احيانا الله احياكم هنلتقي ان شاء الله على رمضان، ولن يكون هناك محفوظ، ويومها ستندم انك لو لم تحفظ البيتين. فخلي ذا بيتين، خلاها بيتين على جنب كده، بيتين. ها؟ 8 سنين. بيتين تبقى 8 سنين. 8 سنين، خلاها 8 سنين. هذا على الأقل، هذا على الأقل. احنا كنا في يعني في صدد مشروع ان احنا ننتقي من ان نختصر أبياتا منها أبيات مهمة في الحفظ، فممكن مثلا نختصر من هذه 6000 مثلا 500 بيت، هذه 500 تكون معك في الإسلال دائما، مثل هذه الأبيات مثلا. ففي الاتباع تنتقي هذه الأبيات، في الإخلاص والمتابعة تنتقي مثل هذه الأبيات، فممكن حتى نسهل عليكم نشرح في هذا المشروع إن شاء الله، ننتقي لكم من النونية ما نرجع به إلى السنة أو السنتين إن شاء الله، أو السنة والسنتين إن شاء الله. ومن قدر على حفظها كلها هذا من توفيق الله، لكن نحاول ننتقي مثل هذه الأبيات، لأنه تمر أبيات تصلح معك في الاستدلال في موضوعات كثيرة. نعم.
فمن أخلص هذه العبادة بجميع أنواعها لله تعالى فهو المسلم، وإن فعل الكبائر. ومن أشرك في شيء من أنواعها مخلوقا نبيا أو ملكا أو صالحا أو شيطانا أو شجرا أو حجرا فقد بدل الدين وأشرك برب العالمين وسلك ضد سبيل المؤمنين. وقد قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. ومما ذكرناه يعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الصلاة عند القبور والبناء عليها واتخاذها مساجد ولعن فاعل ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وإنما نهى عن ذلك واشتد نكيره على فاعله لأنه ذريعة إلى الشرك في العبادة التي هي حق الله تعالى.
نعم، يعني لماذا نهى النبي عن بناء المساجد على القبور وإدخال القبور في المساجد والعبادة عند هذه القبور؟ لماذا؟ لماذا نهى الله عز وجل عن ذلك؟ لأنها ذريعة إلى الشرك، فهي محرمة في ذاتها، ولا والصلاة في هذه المساجد محرمة باطلة، وذلك لكونها ذريعة للشرك. وصورة ذلك، صورة النهي عن اتخاذ القبور مساجد كما قال شيخ الإسلام، تتضمن صورتين: صورة تتعلق ببناء المسجد على القبر أو إدخال القبر في المسجد، ده فيما يتعلق بهذا علاقة المسجد بالقبر، وصورة أخرى وهي العبادة عند القبر. ولو كانت عبادة لله لكن قصد الإنسان البقعة لشرفها فعبد الله في هذه البقعة، هذا من اتخاذه مسجدا. يبقى اتخاذ القبور مساجد له صورتان: صورة بناء مسجد على قبر أو إدخال قبر في مسجد، هذا صورة. الصورة الثانية ألا تبني بنيانا على هذا القبر أو تدخل قبر في البنيان ولكن تعبد الله في هذا المكان، هذا من اتخاذ مسجدا. كيف اتخاذ المسجد؟ لأن المسجد كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في الصحيحين: أعطيت خمسة لم يعطون أحدا أحد من أنبياء قبلي، وذكر: وجعلت لي الأرض مسجدا. هل الأرض كلها مسجد يعني بناء مسجد؟ محل للصلاة. ولهذا قال: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده إيه؟ يبقى إذن هذا من اتخاذ مسجد، فمن عبد الله في هذه البقعة فقد اتخذ مسجدا. طيب، يبقى إذن من جهة البناء، ولهذا مسجد، ولهذا الذين يستدلون بإدخال بوجود القبر كما يقولون يعني في مسجد النبي مردود عليهم من الناحيتين. الناحية الأولى إن صورة البناء أن تبني مسجدا على القبر، ودي غير موجود. فبناء المسجد على القبر هذا غير موجود في مسجد رسول الله، ادخال القبر في المسجد ليس يوجد. العبادة عند القبر ليست توجد، فالصورة الموجودة على خلاف ما يلبس بها هؤلاء، لأن النبي دفن في حجرة عائشة وليس في المسجد. يبقى إذن ما أدخلت الأمة القبر النبي في المسجد، ولا دفنوه في المسجد، ولا بنوا على حجرة عائشة مسجد، وإلى الآن النبي في حجرة عائشة إلى الآن. ثم لما ماتت عائشة سد الباب، ما أحد دخل الغرفة، سدت، فما كان إلا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من خارج الغرفة. وبعدين جاء من جاء فجعل صورا خلاف صور الحجرة صورا آخر، ثم جاء من جاء بعد ذلك وجعل صورا ثالثا كما قال ابن القيم: أحيط بثلاثة الجدران. فلهذا المسجد الآن عند الجدار الثالث كده، والنبي في الغرفة كما هو صلى الله عليه وسلم، وما كان أحد يدخل في عهد عائشة يسلم عليه عند القبر. وكانت خدرة عائشة قسمان: القسم الذي فيه القبور وهذا لا تأتي عائشة. والقسم الآخر الذي فيه عائشة يأتيها من يأتيها وتنام وتصلي. ولهذا يقول لك لا ما عائشة بقى كانت بتصلي عند القبر أبدا، دي غرفة بمستويين، فالقبور في مستوى وعائشة في مستوى في غرفتها، مثل ما يكون عندك بيت فيه فسحة وكذا. ولهذا الدفن في البيت، لو أن واحد مثلا زي ما كان يقولون كنا نرى يدفن الوالد الصغير في البيت أو شيء من هذا، هذا خلاف السنة. ولهذا كان دفن النبي في بيت عائشة لاختصاصه، فلا أحد يأتي اليوم يدفن أولادا أو يدفن بعض الناس في البيت ويقول هذا لأن كما النبي مدفون في بيت عائشة، لا، هذا اختصاص، فإن النبي يدفن في المحل الذي مات فيه. لكن وجود الدفن هذا في ساحة البيت يمنعك أن تصلي في البيت؟ ما فيش إشكالية، لا يمنعك، لا يمنعك. وليس هذا من اتخاذ قبر مسجد ولا بناء على قبر ولا شيء خالص. يبقى هذا غاية ما فيه وجود، فين وجود هذا الدفن في البيت؟ وجود الدفن في البيت، يدفن في البيت، مش قبر في مسجد، مش مسجد على قبر. دي مسألة ثالثة، حكم الدفن في البيت ما له علاقة بحكم المسجد على القبر أو إدخال الميت المسجد. مسألة حجرة عائشة، مسجد على القبر ولا قبر في مسجد ولا دفن في بيت؟ بس خلاص خلصنا المسألة كده، يبقى نتكلم عن دفن في مسجد في بيت. هنعمل؟ لا ما تعملش، لأن في اختصاص كده خلص المسألة. إنما بقى تجيب وتلف وتدور عشان تلبس على الأمة، لا، صوره هتدفن واحد في مسجد التوحيد، ده المنهى عنه تمام، أو تجي على قبر واحد تبني عليه مسجد، منهى عنه؟ منهى عنه. ده المقصود، لعن الله يهود والنصارى تاخذ قبورا بيه مساجد، ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبورا بيه مساجد، ألا فلا تاخذ مساجد. طيب انت تدفن تبوك في وسط البيت اللي هو الساحة البرحة اللي في البيت، هذا عندك بيت وعندك بنسميه احنا استدار او بنسميه ملحق بالبيت كده، فانت تدفن تبوك داخل في اي صورة من الاثنين السابقين؟ ولا اي صورة. ده اسمه بقى دفن في بيت، ما حكمه؟ ممنوع. ليه؟ لأنه لم يكن من السنة، يدفن في مقابر المسلمين من السنة. زي ما في ناس دلوقتي عاد بتعمل قبور في مكان فاسح عندهم، نقول له ويعمل قبر كده في الأرض أو شيء، نقول له أولى روح هناك في مقابر مين؟ المسلمين. لكن لو أنه اتخذ هذا المكان، يعني هياخد مكان بقى مثلا 20 متر 30 متر ينشئ مقبرة جديدة بس يدفن فيها الناس، فلا إشكالية في هذا. يبقى دي مسألة بقى حكم دفن في بيت. طيب النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة، حجرة عائشة، هذا كان اختصاص لإيه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا اختصاص للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى دي الصورة دي انتهت، لا تدخل في النهي. نيجي بقى نقول المسجد، حجرة عائشة بقى دي دخلت حجرة عائشة رضي الله عنها، أحيطت بثلاثة جدران. قبر النبي مشال بقى إيه لما قام التوسعة، فراحوا إيه هدموا بقى، أنت تصورت كده أنهم هدموا الجدار وكذا وأدخلوا القبر فين؟ لا، منذ أن ماتت عائشة والغرفة سدت فلم يكن أحد يدخلها، ولم يكتف بالجدار هذا، إنما أضيف جدار ثاني ثم جدار ثالث. ولهذا اللي يقول لك الجماعة الملوك أو الرؤساء لما بيجوا بيفتحوا لهم الباب يدخلوا، اوعى تظن انه بيدخلوا عند قبر النبي بقى قبره أمامه، لا، ده بيدخل في المساحة الأولى اللي هي بعدها مساحة تانية حتى يصل إلى جدار الحجرة، إنما الحجرة ما دخلها أحد. تقريبا في مرة التاريخ تقريبا كان تصدع جدار أو شيء وهذا فجددوه، ثم جاء الجدار الثاني والجدار الثالث. ولهذا هنا لما حيط المسجد فبالبناء غرفة، هذه غرفة زي بير السلم كده عندنا. هذا هذا الآن بثلاثة جدران وإحنا مسجد مبني كده كده كده، وهذا سلم خارجي. ولهذا تجد الحائض لو جلست فيه تجلس، ولو حصل فيه بيع أو شيء ما نستطيع أن نقول لا، لأن ده منفصل. هذا وضع قبر النبي، يستدلون بهذا على ماذا؟ على إدخال الميت في المسجد، ويقولون الجامع ميت في مسجد ها؟ كما أن النبي في المسجد، والصورتان بينهما من الفرق كما بين المشرق والمغرب. قبر النبي في حجرة عائشة إلى اليوم، قبر النبي ليس في المسجد، قبر النبي في حجرة عائشة إلى اليوم، وقبركم في المسجد إلى اليوم. فمن لم يفرق بين الصورتين فلا يستحق أن يتكلم في دين الله عز وجل. فقبر النبي في حجرة عائشة إلى اليوم، وليس الجدار الذي تراه هو جدار حجرة عائشة، بل هو الجدار الثالث بعد ثاني بعد جدار حجرة عائشة. فمن هنا بطل الاستدلال. تبقى الصورة الثانية للمسجد وهي العبادة، فإن النبي قد دعا الله ألا يجعل قبره وثنا يعبد، لا تتخذ قبر عيدا، وإلى يومك هذا ولم يتخذ قبر النبي عيدا. بل إن بعض أهل العلم قال سبحان الله، لعل الله عز وجل شاء وقدر أن يكون تكون حجرة عائشة بالوضع الموجود الآن وليست منفصلة، حتى لا يطاف حولها، لأن لا يمكن تطوف دلوقتي أصلا، لا تقدر تطوف ولا تصلي. اللي عايز يطوف حول الغرفة الآن يقدر؟ لا. ولعل هذا يكون من الحكمة حتى تتحقق دعوة النبي لا تتخذ القبر وثنا. لو كان الغرفة مستقلة خالص كده وبينها وبين المسجد مثلا ممر كبير أو كذا، لربما طاف الناس حوله. تعلمون الناس مولعون، الناس يكادون يطوفون بالبلد مش بالغرفة، الناس يكادون يطوفون بالبلد كله. ولعل هذا السر ومن حكمة الله، فلم يتخذ قبر النبي وثن يعبد من دون الله، ولا دخل النبي مسجدا، ولا أقيم على قبر النبي مسجد، ما زال النبي وصاحباه كما هم منذ أن دفن في حجرة عائشة بحجرة عائشة إلى اليوم، بل زاد على ذلك ثلاثة جدران. والنبي كان يمد رأسه إلى عائشة ومعتكف ترجله في غرفته، ولما دفن فيه هذا فهذا أمر لا إشكال فيه، وهو يعلم أنه سيكون هذا حاصل. ولهذا قول بين قبري ومنبري روضة، هذا غلط، بين بيتي ومنبري. ولم يكن نفسه قد قبر إيه؟ قبر بعد. نعم.
وفي الصحيح عن عائشة أن أم سلمة رضي الله عنهما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسردا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.
ولهذا حتى لا تقول يا شيخ هذا فهمك، وما يعني ينبغي أن نصلي في هذا المسجد وما 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 إلى آخره، نقول ومع ذلك وفي هذا الإجماع حاصل من أمة الإسلام أنه لا حجة في هذه المساجد المقبورة في مسجد النبي بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم باق فضله في قصده لهذه الصلاة التي هي بألف صلاة. إجماع الأمة على هذا، ما أحد قال لا نصلي في هذا المسجد لأن قبرا فيه، ما أحد قال هذا أصلا، فالإجماع منعقد على أن الصلاة في مسجد النبي كما هي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا، ألا وإن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قول عائشة رضي الله عنها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله.
في السياق يعني سياق الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ في حياته وهو حي لعن، ثم قبل أن يموت بخمس ورد اللعن، ثم وهو صلى الله عليه وسلم في السياق طفق يطرح خمسة الله على وجهه فإذا اقترن بها كشفها لعن. إذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم كان لعنا مؤكدا، ففي حياته لعن صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يموت بخمس لعن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما نزل به وهو في السياق لما نزل به لعن. فدل هذا على أن هذا الأمر ليس سهلا، وأنه من الذرائع الكبيرة. ولهذا قال: لا تطرني كما طرت نصر بن مريم، إنما أنا عبد، فقل عبد الله ورسوله. وقال: لا تتخذ قبري وثلا يعبد. نعم.
والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو نعم. معنى قول عائشة.
هذا كلامه بقى. قال: والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد. العبادة عند القبر من اتخاذ مسجدا ولو لم يبن مسجد. نعم.
وهو معنى قول عائشة رضي الله عنها: خشي أن يتخذ مسجدا. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا انتهى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أحمد وأبو حاتم في صحيحه. وفي الموطأ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال شيخنا ووالدنا على هذا الحديث لما قرن صلى الله
حمد بن عتيق
لما قرن صلى الله
هنيئا له إذا كان والده شيخة. قال والدنا وشيخنا. نعم.
لما قرن صلى الله عليه وسلم بين دعائه ألا يجعل قبره وثنا يعبد وبين إخباره باشتداد غضب الله على متخذ القبور مساجد، دل ذلك على أن الثانية سبب للأول انتهى.
نعم. لما قرن صلى الله عليه وسلم بين دعائه ألا يجعل قبره وثنا يعبد وبين إخباره باشتداد غضب الله على متخذ القبور مساجد، دل ذلك على أن الثاني سبب الأول. الثاني اللي هو إيه؟
اتخاذ القبور مساجد
سبب الأول الذي هو إيه؟
العباد
الغضب. نعم.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهة،
اللي هو اتخاذ وثن. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا،
يعني الربط بين اتخاذ قبره مسجدا، هذا سبب في لو اتخذ عند قبر النبي لكان عبادة له، فهو دعا ألا يجعل قبره وثنا يعبد. طب كيف؟ لما أخبر بأن الله عز وجل شد غضبه على من على متخذي القبور مساجد، دل على أنه إذا من اتخذ قبره مسجدا فقد عبده، وهذا سبب غضب الله سبحانه وتعالى. يبقى الثاني اتخاذ القبور مساجد الذي سبب غضب الله، هذا إنما هو سبب في يحصل به عبادة صاحب القبر. فلما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا، معناه لا أحد يبني عليه مسجدا ولا يتخذه مسجدا. ولهذا قالت عائشة: غير أنه خشي أن يتخذ إيه؟ مسجدا. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموهم بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، فتقرر أن علة النهي عن الصلاة عند القبور والبناء عليها كون ذلك ذريعة إلى الشرك في العبادة.
وهذا حاصل إخواني ولا مو بحاصل؟ فعند قبر البدوي يعبد جميع العبادات، سجود موجود، طواف موجود، نذر موجود، ذبح موجود، دعاء موجود، استغاثة فيما يقدر عليه الله موجودة، كل هذا موجود. نعم.
ونظير ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو والإطراء وهو مجاوزة الحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من قبلكم الغلو. وقال صلى الله عليه وسلم للذي قال: قوموا بنا نستغيث.
والغلو مجاوزة الحد الشرعي المأذون لك في المحبة، محبة أشخاص أو في عبادة تتجاوز الحد الشرعي. ولهذا النبي لما قال ابن عباس: ألقط لي حصن، فلقط له حصن مناسبك، فقال النبي: بمثل هذا فرموا، بمثل هذا فرموا، وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فإذا كان التجاوز في الحصاة في حجمها غلوا، فكيف بالمعبود؟ كيف بالشخص إن رفعت فوق مرتبته لتجعله إلها؟ ولهذا ابن عبد الوهاب في قال: فإن الصحابة قد اتفقوا على قتال قوم مسيلمة، والسبب أنهم رفعوا قدر رجل إلى مرتبة النبوة، فكيف بمن رفع قدر رجل إلى مرتبة الألوهية؟ هذا في النبوة اتفقوا على قتال، كيف بمن جعل الشخص إلها لا نبيا؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم للذي قال: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وقد وقع ما حذر منه صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو والإطراء، وفشى ذلك في البلاد والعباد حتى عظمت الفتنة واستحكم الشر وتفاقم الإطراء واشتدت الفتنة بالقبور وأهلها.
والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا إشكال فيها، لا إشكال فيها أن تستغيث بواحد، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من هو على الذي من هو من عدوه فوكزه موسى. فالاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا إشكال فيه، والاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا إشكال فيه. أما إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه أو استعان به فيما لا يستعان فيه إلا بالله سبحانه وتعالى فهذا شرك أكبر. نعم.
واشتدت الفتنة بالقبور وأهلها حتى وقعوا في الغاية التي لأجلها نهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو وعن البناء على القبور واتخاذها مساجد، وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والبدعة سنة والسنة بدعة. وباشر أكثر الخلق جهارا ما جاءهم فيه النهي الصريح عن ربه من ربهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
نعم. في أحد استشكال الحقيقة يعني جيد، يقول: نحن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن في حجرة عائشة فلا يقاس عليه، ولا يأتي واحد يدفن في بيته الآن ويقول اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول هذا خاص برسول الله. استشكل استشكالا وهو دفن أبي بكر وعمر مع النبي في حجرة عائشة رضي الله عنها. طيب هل النبي دفن في حجرة عائشة اختصاصا له صلى الله عليه وسلم بالنص؟ فما وجه دفن أبي بكر وعمر؟ نقول بالإجماع، فهذا اختصاص بالنص وفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اختصاص بالإجماع، فالأمة أجمعت على هذا وجود أبي بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته. ولعل هذا يعني فيه إشارة إلى مكرمة، وكونهما كان وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلطالما قال النبي: خرجت أنا بكر عمر ودخلت أنا بكر عمر، وهكذا. ولهذا أول الراوي في حديث بئر عريس حديث أبي موسى في الصحيح، لما دخل أبو بكر ثم جلس بجوار النبي، ودخل عمر فجلس بجوار النبي، فدخل عثمان فجلس في مواجهة النبي والصحابة، قال: فأولت ذلك بقبوره، ولم ينكر ذلك أحد من الأمة، بل إن عمر رضي الله عنه استأذن عائشة أن يدفن هنا، ولو كان هذا خلاف السنة أو خلاف ما المشروع لأنكر عليه، لأنكر ذلك عليه. وكذلك أيضا ما أنكر أحد دفن أبي بكر رضي الله عنه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحكمة لحكمة الله عز وجل. فنقول هذا بالإجماع، هذا بالإجماع، فالأمة أجمعت على هذا، وأجمعت على أن أحدا أيضا لا يدفن في بيته. فما حصل هذا أن إجماع عملي أن أحدا من الأمة دفن في بيته أو أوصى بالدفن في بيته. نعم.
وبما حررنا تعرف أن ما يفعله القبوريون اليوم في مصر في مصر والشام والعراق والهند وغيرها من البلاد من عبادة القبور والاستمداد بأهلها
وسؤالهم. نعم، حتى لا تجد بلدا من بلدان المسلمين إلا فيها قبر يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. نعم،
وغيرها من البلاد من عبادة القبور والاستمداد بأهلها وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، كقول بعضهم يا فلان أغثني أو يا فلان اشف مريضي ورد غائبي أو أنا في حسبك ونحو هذه الألفاظ، أن هذا هو الشرك المبين والضلال البعيد.
يعني قال أكبر، هذا شرك أكبر، يا فلان أغثني يا فلان اشف مريضي، لأنه لا يتصور أن يقال في الميت إن هذا من النوع الذي يقدر عليه المخلوق. أنا حينما أقول أغثني وفيما تقدر عليه هذا لا إشكال فيه، إنما في الميت يرد التفصيل، فمن قال لميت أغثني يرد التفصيل، ما يرد التفصيل لأن الميت ما يقدر. كذلك في الغائب، الحي لكن غائب غير حاضر، كذلك فيما لا يقدر عليه ولو كان حيا. فإن قلت في الشفاء أغثني لأشفى، أغثني أنا عقيم عقيم أريد ولدا، فقل أغثني بولد، فهذا ليس للعبد، هذا لله سبحانه وتعالى. نعم،
ونحو هذه الألفاظ، أن هذا هو الشرك المبين والضلال البعيد، كما قال تعالى يدعون من دون الله ما لا يضره وما لا يدعو من دون الله يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. وفي الإتيان بالكاف التي هي للبعد وتوسط اللام بينهما وبين اسم الإشارة وإقحام ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر مع تعريفه ووصفه بالبعد، ما يقتضي أن هؤلاء قد بلغوا من الضلال والغواية والبعد عن الصراط المستقيم إلى ما لا نهاية له.
وجه بلاغي فيه فوائد في قوله تعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو ضلال بعيد، يقول هو في الإتيان
وفي الإتيان بالكاف التي هي للبعد.
أين الكاف؟
ذلك،
ذلك بخلاف هذا. نعم، ذلك التي هي البعد. نعم،
وتوسط اللام بينهما وبين اسم الإشارة،
وتوسط اللام بينهما وبين اسم الإشارة،
وإقحام
الإشارة ذا، وبعدين
وإقحام ضمير
الكاف الضمير، يبقى توسط اللام بين هذا وذاك وبين اسم الإشارة، بين اللام توسط اللام بينها وبين اسم الإشارة اللي هي بين الكاف واسم الإشارة. ها،
وإقحام ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر
اللي هو هو ذلك هو. نعم،
مع تعريفه ووصفه بالبعد
اللي ما هو الضلال، الضلال تعريفه اللي هو الألف واللام ووصفه بالبعد البعيد. نعم، يبقى هذه دلالات، يبقى الكاف التي هي البعد،
اللام
توسط اللام بين اسم الإشارة وبين الكاف، المجيء بضمير الفصل هو بين المبتدأ والخبر، الضلال تعريفه بالألف واللام، وصفه بالبعد، كل هذه دل على ماذا؟ ما يقتضي
أن هؤلاء قد بلغوا من الضلال والغواية والبعد عن الصراط المستقيم.
ذلك هو، هو بعينه لا غيره، هذا فائدة ضمير الفصل، ذلك هو الضلال يعني بكل مشتملات البعيد الذي لا ضلال فوق. ولهذا إذا جاء ضمير الفصل فدل على التأكيد، ذلك هو الضلال البعيد، والكافرون هم الفاسقون. يصح والكافرون الفاسقون مبتدأ وخبر، اقحام الضمير بين مبتدأ وخبر دل على ماذا؟ على التأكيد، على التأكيد. فإذا جاء بضمير الفصل، ولهذا لا محل له من إعراب، يعني ولا تغير الإعراب، حينما يقال والكافرون هم الفاسقون ليس، لا نقول الفاسقون خبر ثاني، خبر المبتدأ ثاني وهو هو، والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول. والكافرون هذا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع، هم ما يقال مبتدأ ثاني، والخاسرون خبر مبتدأ ثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل خبر مبتدأ أول، لا، وإنما يقال الكافرون هذا مبتدأ مرفوع، الخاسرون خبره، هم هذا ضمير فصل لا محل له من الإعراب، إنما يذكر للتأكيد، يذكر للتأديب. نعم، كانوا هم الفاسقين مش هم الفاسقون، فكانوا الفاسقين وهم تأتي ضمير فصل لتأكيد الكلام. فهنا جاءت جملة من هذه المؤكدات وبيان ما هم عليه من الشرك العظيم في دعاء غير الله، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك الدعاء من دون الله فيما لا يضره ولا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، ذلك هو الضلال البعيد. ففيه إشارة إلى أن الضلال قد استحكم بكل صوره في من يدعو غير الله سبحانه وتعالى. فلا ضلال أعظم من الشرك، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لا أضل منه في بابه، فبالشرك لا أضل منه. نعم،
كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.
نعم، وهؤلاء دعاة القبوريين، هؤلاء القبوريون دعاتهم كل شغلهم الشاغل التبرير لهؤلاء، التبرير. أحد يقول اغلقوا هذه القبور؟ لا. أحد يقول ما يفعل هذا خلاف السنة؟ خلاف أبدا. إنما الرد على من يضلل هؤلاء ويقول بأن هذا دين أبي جهل. لا تجد هؤلاء يدفعون أبدا، هؤلاء يحذرون، يعني لا يا جماعة هو مش شرك مثلا، هو ليس بشرك لكن ما ينبغي، لا ما ذريعة حتى للشرك، لا هو شرك ولا هو ذريعة للشرك ولا هو ضلال ولا هو بدعة ولا هو خلاف سنة ولا هو خلاف أولى ولا مذمومون، قاتلهم الله أن يؤفكون. سبحان الله، يعني أنت لن تشرب بالشمال يقال لك اشرب باليمين، وهؤلاء يطوفون فلا يقال لهم لا تطوفوا، تذبح بسكين حاد فيقال لك أحسن الذبحة. فإن النبي يقول كما عند مسلم: إذا ذبحتم أحسنوا الذبحة. ولا يقال لهؤلاء وهم يذبحون لغير الله لا تذبحوا لغير الله. فهؤلاء قد استحكم ضلالهم ويدعون إلى دين أبي جهل. سبحان الله، والله يستعمل كما استعمل ابن عبد الوهاب في نشر هذا التوحيد وإحياء هذه الملة العظيمة، فقد استعمل غيره في الصد عن ابن عبد الوهاب وفي الطعن في ابن عدوى، ويا ليت طعن في دعوة فقط، إنما في دعوتي، حتى تعلموا أن الخصومة مع ابن عبد الوهاب ليست خصومة مع التميمي النجدي السعودي، إنما هي خصومة مع المنهج السلفي السني التوحيدي. ابن عبد الوهاب هذا اسم فقط، ولهذا ابن عبد الوهاب ما يعني اسم عبد الوهاب، لو يخرج واحد آخر اسم محمد بن عتيقي حبيب بن عتيقي، يخرج واحد ثالث اسمه ابن باز يبقى ابن باز، واحد ابن عثمين يبقى ابن عثمين، يبقى ابن ابراهيم يبقى ابن اسماعيل يبقى ابن اي احد. الخصومه ليست مع الاسماء، الخصومه مع الحقائق والمعاني، هذه الخصومه. اجعل الالهه الى واحد، ان هذا شيء عجاب. واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين امنوا بالاخره، واذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يذكر حسين ويذكر كذا والموالد وكذا، يستبشرون ويصفقون ويطبلون ويدعون، يذكر التوحيد تشمئز. ما يكون هذا، والعياذ بالله، في رجل استقر التوحيد في قلبه أبدا. تبريرات تبريرات، لا يقصد مدد يا رب بدوي، لا ده هؤلاء الوهابية هم اللي كذا، لا ده دول وسط شفعاء، لا دول ما هذا. سبحان الله، تقول هذا حتى ليس من الشرح، بغض النظر أن تقول هذا دين أبي جهل بلاش مثلا، احنا ما نقول يعني بلاش ما التنزل، يعني حتى قول أي شيء، قول شيئا للناس حتى يقفون عند مخالفة هذا. إنما هم الذين يدعون، وهم الذين يقيمون الموالد، وهم السدنة، وهم الذين يدعون إليها، وهم أربابها، وهم دعاتها، هم شياطين الإنس الذين ينطقون بألسنة شياطين الجن، هم كل هذا. نعم، طبعا المعين له حكم آخر. نعم،
قال المفسرون: معنى قوله من أضل أي لا أحد أضل منهم، ولهذا كان هذا الذنب أعظم الذنوب عند الله وأكبر الكبائر، ورتب عليه الخلود في النار، وحرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وقال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
سبحان الله. في الأنبياء معنى هذا مستحيل، ولهذا هنا حرف الامتناع هذا يدل على أن هذا مستحيل، ولكن كتقعيد كل من أشرك حبط عمل. ولبيان خطورة هذا قال تعالى في الأنبياء ولو أشركوا، معناهم لن يشركوا، مثل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ولن يكون ولو أشركوا لحبط عمل مكانهم. إذن كنت قريبا من الرسول، كنت أي أحد، فإنه من أشرك بالله حبط عمله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة كائنا من كان. نعم، لكن طبعا إذا كان مسلما بالنسبة لأحكام المعين دي أحكام أخرى لابد فيها من توافر شروط انتفاء الموانع. نعم.
وفي الصحيح عن ابن مسعود مرفوعة أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال
لا
ثم
شيء
أي؟
تقدم الشرك، لا شيء تقدم الشرك. فأي الذنب أعظم؟ الشرك. أي الحسنات أعظم؟ التوحيد. فلا حسنة تعدل التوحيد ولا سيئة تعدل الشرك. ولهذا قال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادق. ليه؟ لأن هذا عنده حسن التوحيد، يحنب بالله لحسن التوحيد، كاذبا هذه سيئة الكذب، يحلف بغير الله سيئة الشرك، صادقا حسنة الصدق. فحسن التوحيد أعظم الحسناتين وسيئة الشرك أعظم السيئتين. نعم.
قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، فأنزل الله تصديق ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران.
والشرك الأكبر ليس بقابل الغفران، يعني لو مات صاحبه عليه، لو مات صاحبه عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان.
فلا ينظر إلى المعبود مما هو من حجر من شجر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام في القواعد الأربع خرج على أناس متفرقين في عبادته، فمنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين. فقاتله النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم. يبقى لا ينظر إلى أصنام، ولهذا شبهة القبورين نحن ما نعبد الأصنام، إنما كان المشركون الذين حاربهم النبي يعبدون الأصنام. ليست العلة هو في المعبود من كونه حجرا أو غيره، وإلا الله عز وجل ذكر في القرآن كل هذه الأنواع عبادة الملائكة الأنبياء الصالحين، كل هذه موجودة في القرآن وفي السنة. نعم.
يدعوه أو يرجوه ثم يخافه،
لأن الشرك تعرف ما هو؟ دعوة غيره معه، مش دعوة الأنبياء، دعوة الصالحين، دعوة الملائكة، دعوة غيره. وقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يبقى وقال من دون الله، وعبدنا من دون الله بغض النظر عن المعبود هذا هو من، من دون الله غيره. وإلى من دين أخوهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكل هذا يدخل فيه في غير الله، ملائكة، أنبياء، مرسلون، صالحون، شجار، أحجار، تربة. اعتقاد بدون هذا الشيء، كونه يعتقد أن هذا جائز، فهذا ردة والعياذ بالله. ولو لم يفعل هذا، ولو لم يدعو من دون الله، لكن اعتقد صحة هذا، يبقى هذا كفر، ردة بالاعتقاد، اعتقد صحة هذا فيكون مرتدا. نعم.
يدعوه أو يرجوه ثم يخافه،
اعتقاد الشرك شرك، ردة. اعتقاد البدعة أن يعتقده ولو لم يفعله بدعة. نعم.
يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. والله ما ساووهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحسان، لكنهم ساووهم بالله في حب وتعظيم وفي إيمان. فالله عندهم هو الخلاق والرزاق مولى الفضل والإحسان.
الله أكبر. يعني يعلق على قول الله عز وجل: الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالتسوية هنا للند بالرب في أي شيء؟ في خلق، أنهم يخلقون. الله عز وجل قال: والإنس تاما خلقهم ليقولون الله. ما قال الله والند؟ إذا ما سووهم في الخلق؟ هل في الإحياء والإماتة؟ قل ما يرزقكم من السماء والأرض من يحيي، قل ما يرزقكم من السماء والأرض من أمن يخرج حي من ميت ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ما سووهم في الخلق. ولئن سألتهم من خلقهم، من خلق السماوات والأرض، ليقولون خلقهن العزيز. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. إذا ما سووهم قط في الخلق، ولا في الإحياء، ولا في الإماتة، ولا في الرزق، ولا في غيره، ولا حتى في المعبودات. جعلوا الند كالله في القدر، لا، هذه المعبودات تقربنا إلى الله اللي هو الخالق. انتبهوا، حتى في المعبودات، في المعبودات ما جعلوا المعبودات درجة واحدة، ما جعلوا هبل منات اللات كالرب، إنما هذه المعبودات تقربنا إلى الرب الواحد. يبقى عندهم رب لا يساويه أحد من المعبودات. ولهذا لما سأل النبي رجل: ها كم إله أنت تعبد؟ قال: كم؟ سبعة. ها ستة في الأرض، هبة المنات كذا، واحد في السماء. لم يجعل الجميع في الأرض، ولم يجعل الجميع في السماء، إنما جعل ستة في الأرض واحدا في السماء، حتى في صرف العبادة في المعبود. إذن بقيت صورة واحدة. شوف، لا في الخلق سواهم، ولا في الرزق سواهم، ولا في الإحياء، ولا في الإمامة، ولا حتى في العبادة، في قدر المعبودات، في قدر المعبودات صورة واحدة التي تم التسوية فيها. إذا عرفتها عرفت أن ما عليه القبوريون اليوم أقل أحوالهم مساواتهم لمشركي قريش ولكفار قريش، وإلا فقد زادوا. التسوية ما هي؟ صرف العبادة لغيره، يعني عبدوا مع الله حق الله أعطوه لغير الله سبحانه وتعالى، فعبدوا معه، مش عبدوا الند فقط. ولهذا ليس تعريف الشرك عبادة الند، تعريف الشرك دعوته غيره معه، معه، ده ضابط مهم جدا. ولو وإلا لو أنت قلت إيه، لو أنت قلت مثلا الشرك مثلا عبادة الند، طيب واللي بيعبد الند والله يخرج هذا، لكن عبادة غيرهم معه شاملة الند وشاملة الرب، يبقى هو بيعبد الرب ويعبد الند. هذا الشرك شراكة وليس تفرد، مش منفرد في شركه وله منفرد في توحيده، وإنما ماذا؟ أشرك معه غيره، مع الله عز وجل غيره. يبقى إذن الصورة اللي تم فيها التسوية هي صورة ماذا؟ أنه كما عبد الله عبد مع غيره، بس كما دع الله دع الله وغيره، ذبح الله وغيره، استغاث وغيره، وهكذا، بس فقط. طب تعالى اسحب هذه الصورة إلى قبوري اليوم، إلى لما يحصل، ما الذي يحصل؟ ها؟ يصلي الظهر في القبلة، وبعدين يدعو في القبر، القبر في المسجد، في القبر. فإذا جاءت الصلاة تقدم الصف الأول، إذا فرغ من الصلاة جاء عند القبر يدعو. ما هو مجعول، وثن مجعول، صنم مجعول في المسجد، ليس يراد أحجاره، يراد من فيه. فأخف أقوالهم ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، وهو ما كان يقوله المشركون الأوائل. ولهذا كونه يترك قبرا يصرف فيه له العبادة ويتقدم ليصلي لرب العالمين لا تقبل صلاته للمشرك، لأن الله حينما قال صل لربك قال وانحر، فصل لربك وانحر، ما قال فصل لربك وانحر لغير ربك، إنما فصل لربك وانحر لربك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا إذا فعلت هذا. فإذا التسوية إنما وقعت في ماذا؟ في أنهم جعلوا حق الله سبحانه وتعالى صرفوه لغيره فجعلوا معه شريكا في هذا الحق وهو مما اختص وانفراد به. ولهذا كان التوحيد هو الانفراد افراد الله. من هنا كان ردهم في غاية الوضوح مما يبين أنهم فهموا الحجة غاية الفهم اللي هو فهم البيان. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يبقى ليست القضية بين هؤلاء وبين النبي أن النبي يقول ادعوا الله. هم يدعون الله، هم عندهم عمرة، هم عندهم حج. لقد كانت قريش تحج وتعتمر وتطعم الطعام وعندها حلف وفضول تنصر مظلوم، عندهم كرم وجود، عندهم نجدة، ما عندهم توحيد، عندهم شرك. ملحظ التفرد، ملحظ التوحيد. لهذا قالوا بغاية الوضوح. ولهذا إذا أردت تعرف صورة الشرك تعريف التوحيد والشرك خذ ما وقع بين النبي وبين هؤلاء مما سجله القرآن. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ ما قالوا أجعل الآلهة الله إلها واحدا 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 نحن نعبده، ما نخالف هذا، لكن محمد أراد أن نعبده واحدة فقط. إن هذا لشيء عجاب. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله عرفوا النفي والإثبات وعرفوا التفرد ونفي الند. كان جوابهم يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا الستة لإله واحد يدعون الرجل هذا الرجل إليه فقط، أئنا لتاركوا آلهتنا شاعر مجنون. اللهم الستة، إحنا ندعو سبعة، ستة واحد، وقضية النبي لا واحد فقط. من هنا اختصر بلال الإسلام كل الذي وقعت فيه الخصومة لما كان يعذب ويسحب في رمضاء مكة في كلمة واحدة أحد أحد. لأن الإسلام وقتها كان هذا كله، ما قال أحد نصلي ونحج أحد. هو دي الخصومة، هذه الخصومة. ولو صلى الصحابة ولو صام الصحابة ولو حج الصحابة ولو فعل الصحابة كل شيء وتركوا البراء من الشرك لما خاصمتهم قريش. من هنا يقول العلماء لا يحل لك أن تقيم في بلد من بلاد الشرك إلا إذا كنت تظهر دينك. وما معنى تظهر دينك؟ تصلي يعني صوم وتؤذن؟ لا، ليس هذا فقط، هذا من إظهار، لكن ليس هذا فقط. الإظهار المراد إظهار الدين. وما إظهار الدين؟ الدين التوحيد. لابد أن تظهر البراءة، لأنها التي أظهرها النبي ولم يسعه ولا أصحابه. لو كان يسع الصحابة ألا يظهروا البراءة من الشرك لما أظهروها ولا بقوا ولم يهاجروا. ولو كان يسعون هذا لما كان لنا قدوة حسنة في إبراهيم. ولهذا لا يقال نفعل الشرك من أجل المصلحة ودرء المفسدة. الشرك لا يخضع لمصالح فاسدة. الشرك يستثنى في صورة واحدة فقط، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن نمشي مع الجماعة دول مدد يا بدوي، مدد يا بدوي، عشان نبقى نعرفهم من التوحيد بعد 77 سنة. ها؟ عايزين نؤلف قلوبهم كده، عايزين نؤلف قلوب الناس دي، نؤلف قلوبهم. ماذا يا بدوي؟ اذبح امسك علي. لا ابدا، لا يمكن. ولا ترتكب معصية من اجل تأليف ابدا، ما رأينا هذا في السنة. لكن اكراه او في باب معصية إن أزنك الشارع وحينئذ ليست معصية، لأن الشارع أمرك بهذا. فأكل الميتة عند الاضطرار ليس معصية ولا هو أكل لميتة محرمة. الآن يجب عليك أن تأكل ميتة، يجب، لم يعد الحكم التحريم، انتقل الحكم إلى الوجوب. فأنا الآن أكل الميتة، أكل إيه؟ ما يجب علي ولا ما يحرم علي؟ بس خلاص اختلف الحكم، اختلف الحكم. إذن أنا أكل ما يجب مش ما يحرم. طب منتبه يا سمير، منتبه، أنا الآن ما أكل ميتة عند الاضطرار، أكل ما يجب ولا ما يحرم؟ خلاص ما تستدرجش علي باب التحريم. أما بقى أخده على وجه التحريم قول له أوف، إنما حرم عليكم ميت، إنما هنا إنما أوجب عليك أكل الميت. ولهذا من ترك أكل الميت مستدلا بدل الأول حتى مات آثم. يبقى أنا بأكل هنا واجب. ولم يرد في الشرع قط أن الإنسان يأتي الشرك من أجل مصلحة لكن يترك النهي في بعض المواضع لمصلحة. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لا تسبوا الذين يدعون فيسبوا الله بعدم غيره، ده شرك ولا ترك النهي؟ ترك النهي في موضع مخصوص، في موضع معين. ولهذا النهي هنا ليس كيف نجمع بين هذا وبين ان النبي وسعه التحذير من الشرك، السكوت عن هذا. احنا من قليل قلنا النبي لو كان يسعه السكوت لسكت، لكن لم يسعه، ولهذا هاجر وعذبه ولم يسكت. طب كيف نجمع بينه وبين ولا السب الذين يدعون من دون الله؟ هو الآية ولا تنهوا عن الشرك، لا هي الآية إيه؟ ولا تسبوا إيه؟ بس ما تسبش، إنها بس ما تسبش، إنها بس ما تسبش لأنه سيغضب. يبقى هنا ليس المطروق النهي عن الشرك، لكن هنا لا تسب هذه الأنداد في وقت معين أمام حتى لا يسب، لكن إنها عن الشرك فنهي موجود، فنهي موجود. هذا ما لم يسع النبي صلى الله عليه وسلم براء من هذه النهي عن الشرك، كل هذا موجود وقد فعله النبي، ولم يسع السكوت ولا وسع الصحابة السكوت رضوان الله عليه، ولا وسع الصحابة عند النجاشي السكوت، لا في مكة يسكت ولا في الحبشة يسكت. ولهذا لما دخل جعفر على النجاشي كان في القضية التي لا يسعه السكوت، يبقى من أجل مصلحة يبقى نترك هذا، من أجل مصلحة نفعل الشرك ونفعل الكفر ونفعل البدعة من أجل مصلحة. أي مصلحة؟ فلو أنا فعلت معك بدعتك الآن وبلا إنكار وهيا هيا وأدعوك وبعد 10 سنوات قلت تعالى أنا كنت أفعل هذا تأليفا لقلبك، أما وقد صرت حبيبا لك وأنت حبيب لي فإن هذا منهي عنه، هذا يصلح؟ سوف يقول ما على هذا تبعتك، ما على هذا تبعتك. لكن أن يترك إنسان النهي فهو من داخل في قول النبي في حديث أبي سعيد أن مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلب. ولهذا المأمور فأتوا منه ما استطعتم، وما أرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ومنهتكم عنه فاجتنبوا. تابوا يا أخواني بارك الله فيكم لهذه القاعدة، هذا محظور لا أتي، لا أتي إلا إكراها، لا أتي إلا على صورة ليس بالشرك. بقى العلماء نصوا الشرك لا، الكفر إذا كان فيه محظور زي مثلا ميتة زي كذا محظور، إذا ارتكبت فوت محظورا أعظم فإن الشرع قد أباح لي مثل هذا، مثل هذا. يبقى هذا صورة مخصوصة مقدرة صار الوصف فيها وجوب الفعل وليس تحريم الفعل. لكن أن يأتي الإنسان الشرك ثم يقول أنا أفعل ذلك تأليفا، فات هذا النبي، فات الصحابة رضي الله عليهم، أبدا أبدا. ولهذا أنت قد تسكت عن بعض البيان، بعض البيان إذا كنت عاجزا عن إظهار باللسان، هذا لا إشكال. يعني مثلا وليكن مثلا وليكن أنا مثلا في مقام محرج جدا جدا جدا، لو أنا سئلت عن الشعراوي وأجيب فيه بالسنة ممكن يترتب على ذلك مضر، أقف بقى أنت واللي مش عورك واللي قدامك وسح مثلا. طيب أنا لو سئلت هذا السؤال ماذا أجيب؟ وأنا صراحة أنا لا أستطيع الإنكار باللسان، لا أستطيع الإنكار باللسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال فالرجل بادئ فليصرف باللسان فلم يصرف بقلب، في ترك الإنكار ولا في إقرار المنكر؟ في الترك، وعليه تسكت. ممكن أقول مثلا إيه يا جماعة لا تشغلوا بالأشخاص، واعمل بقى ان انا شيخ بقى حريص على ايه، لا تشغلوا بالاشخاص، الدين مش مرتبط بالاشخاص، شغلوا بالعلم، انا ادعوكم الى العلم وفضائل العلم واداب طالب العلم واداب الشيخ مع العلم ثلاث ساعات لغايه ما يملوا مني وخلاص. لكن بقى اقول قمه وقامه، ولهذا الرجل الذي وهذا الرجل الذي وهذا الرجل الذي وهذا الرجل الذي، ما يصح ما يجوز. لكن تترك الجواب لا إشكال إذا عذرت كنت معذورا في الإنكار، في الإنكار. فترك الإنكار فيه الرتب التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، بيده فلم يصرف، فبلسانه فلم يصرف بقلب. لكن إقرار المنكر والدعوة للمنكر من أجل تأليف، من أجل، لا هذا ما يصح، هذا ما يصح. ليه؟ لأن ما تقول أنت الآن ستحكم الغد، يعني أنه قمة وقامة وغدا وغدا هذا جاهل، هذا أضر المسلمين، ستحاكم، أنت منافق. ولهذا المكره لا فتنة به، المكره خلص نفسه من القتل لكن لا يفتن به، ولهذا ما فتن المشركون به ولا فتن غير المشركين به، المكره لا يفتن به. هل أحد من المعتزلة دولة الاعتزال نشروا أن القول بخلق القرآن وهو قول ابن معين وهو قول، ما حدش ما استطاع أحدا يجرؤ أن يقول هذا. المكره لا يفتن به ولا تقع الفتنة به، لأن الأمة تعلم أنه مكره فلا يفتتن به. ولكن من رضي وتابع أيا كان بقى غرض في نفسه، أنا أريد، أنا أقصد مصلحة، مفسدة وقعت بك الفتنة، ما يصلح، ما يصلح. ولهذا ما يصلح أدخل معهم عند قبر البدوي عشان شوفوا بيعملوا إيه، وأدخل والأمة عارفة أن أنا هشام البيلة مثلا، الأمة عارفة كلهم، وأنا داخل ولا أنكر ولا شيء، ها وداخل بس كده اتفرج اشوف، تقع الفتنه، ما يصلح، ما يصلح. انكر من مسجدي، يبلغني يفعلون كذا، مش لازم انا اعلم انه بيطوف حول القبر وبينذروا وبيسجدوا، مش هذا موصوف لي؟ خلاص لازم اشوف بعيني، ما هو بلازم، لكن سيفتتن الناس بي. مسلم بن يسار ماذا قال؟ أحمد الله لك أنا لم أضرب بسهم ولا بسيف ولم أطعم بروح ولم أرم بقوس، ها؟ لكن قال أبو قلابة له لكن رأك رجل، فقال ما وقف مسلم هذا موقف إلا موقف حق. فدي ضوابط وفوارق بسيطة جدا بارك الله فيكم. الشرك لا يرتكب لأي أي 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 مصلحة مهما كان، لأنه ما في مصلحة فوق التوحيد. ترتكب الشرك من أجل أي مصلحة؟ ما في مصلحة فوق التوحيد. ما يسع أحد ترك البراءة من الشرك، لابد ما يسع ترك البراءة من الشرك. لابد التبرع حتى تكون إقامتك إقامة شرعية في هذه البلدان، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل. نعم.
قال: والقرآن مملوء من بيان ضلال هؤلاء وتسفيه آرائهم ومباينتهم لما بعث الله به رسوله من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله، إلى قوله:
قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه: فكيف بمن فضل الند على الرب وجعل حبة الند أعلى من الرب، فكيف بمن لم يحب الرب؟ هذا يحبهم كحب الله. طيب فكيف بمن جعل محبته الند أعلى من محبة الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند ولم يحب الله؟ نعم، هذا يسمونه شرك يا أخوان المحبة، هذا شرك المحبة. نعم.
إلى قوله: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب تعالى، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، انتهى. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال طائفة من السلف: نزلت هذه الآية في من يعبد الملائكة، وقيل نزلت في من يعبد المسيح ابن مريم وأمه وعزيرا، وقيل نزلت في أناس يعبدون قوما من الجن فأسلم الجن ولم يشعر الإنس بإسلامهم. يقول تعالى: هؤلاء الذين تعبدونهم عباد من عبادي يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي. وهذا بعض ما حضرنا في الجواب
عن الحسين. لماذا لا يتبع الحسين؟ هل عبد الحسين جده؟ ولو كان يعبد مخلوق لكان أولى الخلق بالعبادة النبي. هل كان الحسين يدعو جده رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يدعو أباه عليا؟ هل كان يدعو أمه فاطمة؟ هل كان يدعو أخاه حسنا؟ الجواب لا. فعلى ما تدعونه من دون الله؟ فأولئك الذين يدعون هؤلاء المشركون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، القربة، تقربون إلى الله بما أمر الله. فهل فعلتم فعلهم؟ نعم.
وهذا بعض ما حضرنا في الجواب عن هذه المسألة، وهي مسألة جليلة تحتمل عدة أجزاء.
نعم، هي الدين، قول أغثني يا رسول الله اشفع لي، ولم يفرق الشيخ هنا بين اشفع لي وبين ايه وأغثني، كله من الشرك الأكبر. لأن كما قلنا طلب الشفاعة من الأموات شرك أكبر. شوف، طلب الشفاعة من الأموات شرك أكبر. تعبده يعني تصرف عبادة ما تصرف، طلب الشفاعة شرك أكبر. اشفع لي، ادعو لي، شرك أكبر، لأنه ميت ما يملك، ما يملك هذا. وهذا نفس ما كان يفعله المشركون، ما نعبدهم إلا يقربون إلى زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم، لكنها صور، بعضها أظلم من بعض. كونك تقول اشفع لي أو تعبده ليشفع لك أو تقول له اشفع لي، كله واحد، المهم اشفع لي. إن عبده فلكي يشفع لك، وإن طلبت اشفع لي، فالمؤدى واحد. بس هذا مع عبادة تؤدى معه، وهذا بدون عبادة، يعني من ذبح له ونذر وكذا، لكنه طلب. فالشفاعة طلب أن يشفع لك، فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. نعم.
وإنما قصدنا الإشارة إلى الأدلة على سبيل الاختصار، والله أعلم.
ولهذا ابن عبد الوهاب في الشفاعة المنفية ماذا قال؟ وهي ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم.
وأما المسألة الثانية وهي مسألة
الشفاعة طلب. أنت طلبت ولا ما طلبت؟ طلبت ما يقدر عليه؟
لا.
إذن هذا شرك أكبر. تقول هو وسيلة، هو أنت وسيلة بحي، هو أنت ذهبت إلى حي تقول له اشفع لي عند الله مثلا، هذا ميت تطلب منه الشفاعة، هذا شرك أكبر. نعم. طب ما تذهب إلى حي تقول اشفع لي عند فلان أو عند علان أو عند كذا. نعم.
وأما المسألة الثانية وهي مسألة شد الرحل لزيارة قبره،
فالاستشفاع بدعاء الحي. يا شيخ ادعو الله لنا، ادعو الله لنا، يبقى طلب الدعاء منه، ادعو الله لنا أن يغيثنا، كما جاء في الصحيح حديث أنس رضي الله عنه، وليس هذا خاصا برسول الله، لما جاء الرجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وكذا، فادعوا الله لنا. مات النبي وفعل هذا عمر مع العباس، في زمن معاوية فعل مع يزيد، هذا كله موجود. دعاء الرجل الصالح، دعاء الرجل الصالح، فتتوسل الله عز وجل بهذا، تطلب منه أن يدعو لك، لكن مات، تطلب منه أن يدعو لك وقد مات، يبقى هذا إيه؟ شرك أكبر. نعم.
وأما المسألة الثانية وهي مسألة شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جوز طائفة من متأخري العلماء شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قبور الصالحين، وخالفهم طوائف من المحققين، والذي نعتقده هو ما دل عليه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى.
فدل هذا على أن الرحال تشد إلى مساجد لا إلى قبور، إلى مساجد لا إلى قبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى ثلاثة مساجد، ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يشد الرحل إلى قبره، إنما قال إلى ثلاثة مساجد. نعم. ولهذا تأتي المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسلم على النبي وأنت فيه، إذا بعدما تصلي أن تأتي قبر النبي وتسلم عليه كقبور الموتى. نعم. كما تأتي البقيع تأتي قبر النبي تسلم عليه، كما تأتي البقيع تسلم عليهم، كما تأتي شهداء أحد فتسلم عليه، لا فرق ولا إشكال. تأتي قبر النبي وصاحبيه فتسلم، تأتي البقيع فتسلم، تأتي شهداء أحد فتسلم. نعم.
وبهذا الحديث الصحيح تعرف بطلان قول المجوزين، فإن كل قول يخالف قول سيد المرسلين مردود على قائله مضروب به في وجهه.
الله أكبر، جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا. هذه القاعدة السلفية العظيمة المباركة، فإن كل قول يخالف قول سيد المرسلين مردود، إن خلف إخوان من كل وجه لا تعد إخواني القائل بخلافه خلافا في المسألة. يا أخواني الخلاف، ذكر الخلاف في المسألة، وذكررنا كثيرا ذكر الخلاف في المسألة، الخلاف المستقر الذي له حظ من النظر، الدليل يحتمل عند أدلة وهذا عند أدلة، هذا تقول هذا فيه خلاف بين العلماء، إنما قول لعشرة خالفوا فيه به سنة مستفيضة فتقول هذا خلاف الدليل وليس خلافا بين العلماء، تقول هذا خلاف ده 10 20 100 100 ليس لقولهم مستند شرعي يحتمل، فقل هذا مردود، هذا خلاف السنة، خلاف السنة. لكن مسألة اجتهادية مبناها على حديث، انت بتضعف وانا اصحح نفس الحديث، فمن صحح قال به ومن ضعف ما قال به، مسألة تحتمل في وجه الدليل. سيأتينا مسألة مثلا الآن عند دخول رمضان، السعودية رأت الهلال، مصر ما رأت، نصوم مع السعودية ولا نصوم مع مصر، ماذا نصنع؟ اختلاف مطالع، الدليل يحتمل، قد يتقال يقول نصوم مع السعودية لأن النبي قال صوموا رؤيتي وافطروا رؤيتي، الخطاب للمسلمين، واحد يقول لا صوموا رؤيتي لا نصوم إلا غدا تبعا لبلدين، ليه؟ لأن النبي يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا الخطاب لأهل البلد، فنحن تبع لأهل البلد، الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، تحتمل الاعتبار هذا يكون موجود ولا لا يكون موجودا، محتمل محتمل. يقال هذا اختلف العلماء، هذه مسألة خلافية بين العلم، إنما يخالف عشرة النص الصريح في هذا، والعشرة بنوا قولهم على ما لم يثبت أو كان اجتهادا في مورد نص لم يصلهم، يبقى لا تعتبرها خلافة. هل نعتبر كفتوى سعيد المسيب رحمه الله تعالى في أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم إذا طلق الرجل مرأة ثلاثا ثم تزوجها غيره بعقد ثم طلق بعد العقد يجوز أن تعود إلى الأول؟ هل نعتبر هذا خلافا في المسألة؟ أبدا، لأن هذا مصادم لحديث النبي في الصحيحين، حديث رفاعة امرأة رفاعة القرضي لما قال لها النبي حتى تضيق عسيلته ويذوق عسيلتك، يبقى لم يعد هنا تأويل ابن المسيب في قوله تعالى فإن طلق فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غير، إن نكاح المراد به يطلق على العقد. نقول النص بيّن أنه ليس العقد في هذه المسألة، لكن الجماع، لكن أن تذوق العسيلة، ولم يقل ها بالعقد. لا تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. نعم نعم، جاء باعتبار واقع يعني. نعم،
لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، وكل أحد من أفراد الأمة وإن بلغ في العلم ما عسى أن يبلغ فهو أنقص من أن يرد، أن يرد لقوله قول محمد بن عبد الله.
يا الله يا الله، لبنات سلفية، لبنات سلفية، قواعد كلية، أصول سنية، من لم يتربى في كنفها ويحتضن بأحضانها ويرتشف من عذبها ويستضيء بنورها فلن يوفق في آلاف المسائل الخاصة، لأنه إن فقها فقه فقه المتعصب المقلد، وإن تحاكم إليها رد من أجلها السنة المستفيضة، لأنها قول فلان. فما قيمة فقيه يحفظ آلاف المسائل ولا يستضيء بهذه الكلية؟ هو حرب على الحق وليس على الباطل، لأنك إن قلت له خلفت السنة قال خلف السنة، هذا قول، هذا قول أحمد وقول الشافعي وهو رواية عن مالك ذكرها ابن خلف. لو أنت مش أنت ما فتنت الأمة بمثلك، إنما مشكلتك الأقوال دي وحفظه، زي الطريف كده وزي الجماعة اللي هم جداد صحتهم حلوة لسه ذهنهم لسه فاضي، ها حفظ أقوال طريفي حجي مش عارف إيه، تشوفه يسرد أقواله، هو ده بهذا الفتنة. طيب تعال بقى الطريفي وبيسند الأقوال دي، الإخوان الإخوان، وانت تعجز تلاحقه من كثرة من سرعة كلام، الإخوان الإخوان في ناس طيبين لهم وعلي مش مستنين الحرب دي. والخروج الظالم اللي بيحكم بمنزل الله والظالم اللي يحكم غير منزل الله، ظالم بيحكم بمنزل الله نصبر، ظالم بيحكم غير منزل الله لا ما نصبر. والثورات محمد حسن الددو أقوال حجي سرعة وفي النهاية ضلال مبين، ضلال مبين. صدق السلف حين يقولون ليس العلم بكثرة المسائل وإنما نور يقذفه الله فيه. هذا الكلام هو العلم يا أخوان الذي يلتفت إليه كثير من الطلاب، وقد يعتبر كثير من الطلاب هذا مفهوم سهل، لا، هذا هو الرسوخ، لأن الله ذكر مؤهل الراسخ ووصفه في كتابه في معرض الزائغ بماذا؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذه الكلية، يوم أن تقول آمنا به بالوارد ولا تشقق، كل من عند ربنا محكم ومتشابه، وترد هذا المتشابه إلى المحكم ولا تضرب نصوص القرآن بعضها ببعض، حينئذ هذا هو الرسوخ. أما كثرة الأوجه التي تدخل بها على النصوص لتحرفها هذا شأن الزائغ، ولهذا قال سبحانه ها فأما الذين في قلوبهم زيغ في القلب فيتبعون ما تشابه منه من القرآن وهي آيات ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما علم تأويله إلا الله. فيقول الشيخ هنا كلام من ذهب، فإن كل قول يخالف قول سيد المرسلين مردود على قائله مضروب به في وجهه لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، وكل أحد من أفراد الأمة وإن بلغ في العلم ما عسى أن يبلغ ما عسى أن يبلغ أحمد مالك شافعي عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته يدعون هذا للقول سفيان. عجبت أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر، وإن بلغ في العلم ما عسى أن يبلغ فهو أنقص من أن يرد لقوله قول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إن كان ذلك القائل في القرون المتأخرة المفضولة كما في مسألتنا. ما هو أكبر ما هو أكبر. شفت يا فاروق، شفت السلفية يا فاروق، سبحان الله. يبقى سنة تربية هذه السلفية، لكن التحكم العملي لهذا، التحكم العملي لهذا وليس إيراد هذا نظريا، إنما التحكم لهذا عمليا. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء.
نعم، هذا اللفظ هو المشهور في الكتب يعني في الإيرادات دائما، ويوشك، لكن من جهة الرواية فأظن أنه لم يثبت هذا اللفظ بسند صحيح، إنما أراكم ستهلكون كما عند أحمد وغيره، أراهم ستهلكون أو أراكم ستهلكون. نعم.
أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، فإذا كان هذا في من اختار قول أبي بكر وعمر على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تكون حال من رد قوله صلى الله عليه وسلم لقول عالم من العلماء؟ فمن شد الرحلة لزيارة القبر الشريف أو غيره من قبور الصالحين فهذا ممنوع لما في هذا الحديث من حصر جواز ذلك في المساجد الثلاث.
نعم، حصر ذلك في المساجد ولم يذكر القبر. فإن قال قلت لكن قبر النبي في المسجد فيكون داخلا في المسجد في قول النبي إلى ثلاث مساجد، نقول قبر النبي ليس في المسجد صلى الله عليه وسلم ولم يدفن النبي في المسجد، فالقائل إلى ثلاثة مساجد كان قال ذلك قبل أن يكون له قبر، فكيف يدخل القبر في قوله ولم يكن قد قبر بعد؟ فإدخاله يحتاج إلى دليل. نعم.
والذي يشد الرحلة لزيارة القبور أي قبر كان داخل في هذا النهي، لكن ينبغي لمن يشد الرحلة إلى أحد المساجد الثلاثة أن يزور من هناك من الصالحين، فإن زيارة القبور من غير شد رحل سنة مرغب فيها.
نعم.
كما
تأتي البقيع، تأتي الشهداء أحد. نعم.
كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا زوروا القبور فإنها تذكركم الموت.
نعم، تأتي قبر النبي تسلم، وأيضا ننبه إلى مسألة الاعتياد. بعض الناس ما شاء الله ما شاء الله، خصوصا منا كمصريين، طبعا احنا عارفين ان الواحد لو دفع 1000 جنيه يريد ان يأخذ 1000 ايه 10,000 شيء، فطبعا بيقاتل ان يكون خروجه من عند القبر، دخوله من عند القبر، يقول لك ايه يعني، يبقى 5 صلوات في 2 ب10 خمس أيام يبقى كم؟ 50 مرة سلمت على النبي، ولم يكن هذا من هدي السلف. خلاص كانوا يكتفون بالسلام عليه في الصلاة، إنما وأنت مسافر إلى المسجد شد رحل إلى المسجد وصليت في مسجد النبي، تعال وأنت خارج سلم على النبي وصاحبيه بس وخلاص، انتهى بقى انتهى. لكن كيف يعني أكون هنا وأسلم؟ فإذا خرج سلم، دخل سلم، فيختار الباب، هذا يختار الباب، باب البقيع اللي هو من جهة البقيع وباب السلم من جهة ثانية اللي هو باب واحد يعني، فيدخل من هنا يخرج. لكن هما الآن الحمد لله لم ما صاروا يجعلون الآن الدخول من جهة القبر، الخروج فقط، وطريقين حتى لا يقف أحد، فمباشرة تخرج وانت خارج. لكن هل لو اعتاد الإنسان كلما خرج يخرج ماذا من هذا الباب يسلم على رسول الله؟ لم يكن هذا من هدي الصحابة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. أظن أولى الصحابة أنهم يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الباب باب دخول وخروج كل لحظة لكن كما قال شيخ الإسلام وغيره كانوا يكتفون بالسلام عليه في الصلاة. ألسنا في كل صلاة نقول السلام عليك أيها النبي؟ والنبي قال حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، وإن الله عز وجل جعل ملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم من أمتي السلام، فلا حاجة إلى أن تذهب إلى القبر، سلم وصل على النبي. الصلاة والسلام على النبي عباد، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، عند القبور ولا في كل مكان؟ خلاص طيب لا فرق. حريص جدا تزاحم، طيب صلى على النبي وانت جالس، أزهد الناس. كم مرة صليت على النبي اليوم؟ ولا مرة. أمس ولا مرة. الشهر هذا ولا مرة. لكن إذا ذهب إلى القبر دونه قطع الرقاب، وترى اللي يقفز وترى اللي كذا، والعساكر يطلعونه يوم يعمل إيه؟ يقف وراء جدار المسجد من جهة القيب ويجلس يقف يدعو. هنا صلي لا يصلي، هنا سلم لا يسلم، لأن الشيطان يقعد على الصراط المستقيم ويفتح لك الضلال المبين، فحيث لا يكون مشروع يتقاتل الناس زي عند الحجر الأسود كده، يخرج من الصلاة قبل سلام الإمام. من أجل ماذا؟ ده إذا خرج أصلا من الصلاة بسلام، من أجل ماذا؟ تقبيل الحجر فقط بدون طواف. ولهذا يا سعادته إن صلى في مقابل حجر لا أنه يصلي في الصف الأول، ولهذا هو بيجلس هنا ليس منفذا ولا متحريا لقول النبي لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا الإنسان ولا فعلوا، هو مش جالس هنا لفضل الصف الأول. ولهذا هو ما يعنيه الصف الأول من كل جهة، هو يعنيه هو جالس هنا لماذا؟ ليطير. والله تريد الطيران، طيران تعال شوفوا عند الحجر، والله يا أخواني طيران ما شاء الله. يجلس هنا قبل ما يسلم الإمام، هو بيسلم. أنا بقول أنا بأحسن الظن أنه بيسلم، أنا أحسن، إنما تتبعت البعض ما رأيت يسلم، الله أعلم بقى يسلم ولا يسلم. المهم يصل إلى التقبيل، ولا أعلم واحدا من أهل العلم يرى أصلا حتى بدون سباق أن يقبل الحجر دون طواف، ما أعلم أحد من العلم يرى هذا، أن تأتي الحجر فتقبله بدون طواف. يعني أنت ماشي كده لا تطوف، لقيت الحجر فاضي تقبل؟ لا. تعال يا شيخ قبل؟ لا. لكن وأنت تطوف قبل. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو حجر، إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أن رسول الله يقبلك ما قبلتك. لكن هنا أنا والله أصلي يا أخوان، وأنا بأصلي بالليل يعني وجدت واحد جاي بحماته، وطبعا زوجته منتظره، يعني هي قالت الخدوم ايه وطوف بقى وتعالى، فهو طبعا عايز يعمل لزوجته بقى انه يعني عمل اللي انت، لا انت ولا امك ولا ابوك لو كان موجود ولا احد من الخلق يعمل معاه زي ما عملته عامه. فطبعا انا وصله جاي بقى يعني هاتي ميه هاتي، فمعركه اسكتي ايه يا عم في ايه اسكتي ده انا بقى امك قامت حجر وانا عملت بقى والله بالشلاليت ولا ككيم والله شوف لغايه ما قبلت والله كنت هموت، ربنا بقى يسامحني ربنا بقى يسامحني بقى بالشلاليت ولا ككيم. فتح غزوه يا اخواني، غزوه فتح مبين. ليه هكذا يظن الشيطان يفتح له هذا الباب؟ طب تعالى بقى انصب قدميك بقى مثلا ساعه على الصلاه صلي بقى. لا لا، ده هو يدوبك هيستريح من العناء هذا حتى يصل الفجر. ولو قلت له أنت أوترت قد يقول لك ما أوترت، لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، إنما هذا لا أفتحن له هذا الضلال المبين، لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهؤلاء القبوريون يذهبون يذبحون الذبائح، لو تقول له تعالى أعطي 1000 جنيه في المسجد لن يعطيك هذا. نعم نعم.
شيخ ابن باز حكم التقبيل بدون طواف.
نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، هل يشرع تقبيل الحجر الأسود في غير الطواف؟ فأجاب رحمه الله: إذا طاف يمر خاصة يستلمه فقط. النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف طواف القدوم مر عليه بعد صلاة الركعتين واستلمه بيده ثم مضى للسعي فقط، غير هذا ما يستحب. المسألة في غير الطواف لا، ما بعد الطواف القدوم يمر ويستلم ويذهب للسعي إذا تيسر، في غير هذا ما يمر وما يتعبد باستلامه من دون طواف إلا في هذه الحالة.
يشير الشيخ لسنة أيضا من السنن التي تخفى، من السنن التي تخفى هي استلام الحجر بعد ركعتي الطواف وقبل السعي، هذا ثبت ثبت استلام دقيق الشيخ أثري يعني ذكرنا بهذه السنة، هذه من السنن اللي هو الحالة الوحيدة اللي انت تستلم، يقول الشيخ بدون تقبيل تستلم اتباعا للسنة بعد ركعتي الطواف وقبل السعي ذهب إلى الصفا، من قدر أن يستلمه استلم ثم يذهب ويأتي الصفا، هذا استلام وحده بعد الطواف لما وردت به ليه السنة. نعم.
قال وفيه عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى أهل البقيع فيدعو
له فإنها تذكركم الآخرة. نعم، فالزيارة تكون لتذكري الآخرة. أما للدعاء وكذا فأدعو أنت في بيتك، أدعو لأبيك، أدعو لأمك، فإن زارت زيارة القبور فتذكر الآخرة، ويكون ضمن ذلك أنت تأتي قبر أمك وتدعو، أنت تأتي قبر أباك وتدعو، ما في إشكال ما في إشكال، لكن السنة إذا ذهبت إلى القبور فلإيه؟ لتذكر الآخرة، فزورها فإنها تذكركم الآخرة. نعم.
وقد كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم الدعاء تبع لذلك، إنما دعاء فقط في بيتك، أدعو لأمك لأبيك، ما يحتاج القبر، لكن القبر لتذكر الآخرة، ويقع تبعا لهذا أن تأتي قبر أمك قبر أبيك تدعو له، لا إشكال. نعم.
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج لأهل البقيع فيدعو لهم كما جاء ذلك في الصحيح، فهذه هي الزيارة الشرعية، وهي أن يكون مقصود الزائر الآخرة والدعاء للميت والاستغفار له.
طب انتبهتم؟ أن يكون مقصود الزائر الآخرة فتذكر الآخرة والدعاء للميت والاستغفار له، هذا تبع. نعم.
وأما ما يتوهم
له الدعاء منه، فالدعاء للميت وتذكر الآخرة زيارة مشروعة، طلب الدعاء من الميت شرك، التوسل بالميت تدعو الله بس مسؤول الميت بدعة، فالزيارة إما أن تكون شرعية وإما أن تكون شركية وإما أن تكون محرمة بدعية، محرمة أيضا تذهب فتلطم خدا تشق جيبا تأتي معصية، فالزيارة على ثلاثة أقسام، زيارة شركية أن تدعو صاحب القبر وأن تذبح عنده وكذا، زيارة بدعية محرمة، بدعية إن فعلت بدعة كالتوسل، محرمة إن فعلت شيء محرما مثلا تكتب ترفع بناء مثلا تلطم خدا تنوح إلى غير ذلك، شرعية وهي أن تأتي القبور متذكرا الآخرة لتذكر الآخرة داعيا لأصحاب القبور مستغفرا لهم كما قال النبي استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فلم يأذن لي فاستأذنت نعم أن أدعو لأمي فلم يأذن لي فاستأذن أن أزور قبرها فأذن لي. نعم. فهنا الزيارة لماذا؟ هو لا يدعو لها لأنه نهي عن الدعاء، فيكون هنا للتذكر. نعم. نعم. يعني مثلا أبوك في مطروح مثلا دفن وأنت هنا في بيلة، فتريد أن تذهب لزيارة قبر أبيك بشد رحل، لا أرى هذا
بلا اعتقاد أبطالي،
ولو لم يكن هذا من فعل السلف، هذا شد رحل للقبور، هذا شد رحل القبور حتى ولو لم يكن فيه الشرك، لما العلماء قالوا لا تشد رحل القبور ما قالوا إلا إذا كان يقصد الاعتبار، الرحال ما تشد القبور، لكن لو أنك في مطروح لغرض من أغراض جاءك مثلا خطبة هناك فقلت إيه أذهب إلى المقابر من أجل يعني تذكرة أزور قبر أبي، ما في إشكال. نعم، لأنها تكون هنا بغير شد رحل، تكون هنا زيارة وأنت في البلد. نعم. لا أنت مش شد الرحل للمسجد، شد الرحل للشيخ. مش قياس، قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. شد الرحل للشيخ، للشيخ درس، حتى لو تعتكف يعني معه، مع الشيخ بمعنى إلى علمه، إلى الصلاة معه. نعم. العبادة، عبادة تطلع عند القبر بدعة. نعم.
وأما ما يتو
إلقاء تذكرة، لا، لا تنظم تذكرة، لكن ما في إشكال لو أن زادنا جماعة لزادة من قبر التذكرة، أن مثلا أن أحدنا يقول سبحان الله يا إخوان هذا قبر تاجر كان وكان، أين هو الآن؟ يعني لا تكون مرتبة، يعني ما تكون مرتبة، يا فلان جهز لنا كلمة تذكرنا بقى عن المقابر. لا، لكن وأنت مثلا مع إخوانك في المقبرة وكذا، فلو شيء تذكرهم بتقول سبحان الله، شوف يا إخوان أصحاب القبور غدا سنكون مثلهم مثلا. نعم.
وأم
تمام.
سؤال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والذي متوفى منذ فترة طويلة وهو نعم. بعيد عني.
نعم.
والدي
نعم.
والدي متوفى منذ فترة طويلة وهو بعيد عني، ولا أستطيع أن أقوم بزيارته إلا بعد السنتين أو الثلاث، فهل باستطاعتي أن أبره بشيء وأنا بعيد عنه؟ فأجاب: المقصود بزيارة الموتى هو الدعاء لهم، والدعاء لهم واصل في أي مكان كان الداعي فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فأن تدعو الله لوالدك في أي مكان، بعيدا كنت أم قريبا، ولا حاجة إلى زيارة قبره. نعم، لو كنت في نفس البلد جئت لحاجة وذهبت تزور أباك فلا بأس به، أما أن تشد الرحل إلى قبره لتزوره فهذا منهي عنه. انتهى.
نعم، واضح.
قال الشيخ سعد رحمه الله: وأما ما يتوهمه بعض الناس من أن الزيارة إنما شرعت لأجل التبرك بالصالحين وتحري الإجابة عند قبورهم، فهذا فاسد مخالف لما شرعه الله ورسوله. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولم يكن أحد من الصحابة يقصد الدعاء عند قبور الأنبياء ولا قبور غير الأنبياء ولا صلى عنده.
يعني لو ذهبت تسلم عنده على النبي وانت في المدينة، فبعض الناس يفعل هذا ويظنه حسنا، يوجد بعض الناس يفعل هذا ويظنه حسنا فيسلم، ثم يتوجه إلى القبلة ويدعو الله عز وجل، فيقول: أنا والله يا شيخ ما أدعو إلى النبي ولا كذا، أنا أدعو الله عز وجل. طب لماذا تدعو الله هنا؟ اجلس بجوارك، نعم، صل ركعتين واجلس أدعو الله عز وجل. لماذا تدعو هنا؟ إلا لأنك تعتقد أن في هذا المكان فضل ومزيد فضل، فمهما قال لك لا أعتقد، من قال لا أعتقد يقال له اترك، واذا قيل اترك قال اترك ولا يجادل، وانا ما اقصد طبخ، ما تقصد اجلس، اجلس ادعو الله. كالمسبل ارفع ثوبك، والله يا شيخ لا افعله ولا انا ما افعل خير. طب طالما انك ما تفعل خير ارفع ثوبك، ارفع ثوبك. انت بتقول لا افعله خير لا، يعني يعني يبقى مكروه. طب ولماذا تفعل مكروه وتترك السن إلى منتصف الساقين أو فوق الكعبين؟ فكل من قال أنا لا أفعل الخلاء قل طيب طالما لا تفعل الخلاء ارفع، لن يرفع، لن يرفع. ولهذا جاء في الحديث حديث جابر بن سليم يقول: فإن الإسبال مخيلة، فإن الإسبال مخيلة. لهذا إذا قلت ارفع فلن يرفع. لماذا لا ترفع؟ من أجل ناس، من أجل كذا، من أجل منظر، من أجل... إذن هو خيلاء. فمن ادعى أنه لا يسبل خيلاء يقال له ارفع، ومن ادعى أنه يقف عند قبر النبي ويدعو الله أنه ما يقصد لا النبي ولا البقعة ولا شيء أبدا يقال له طب في متر بجوارك اجلس، اجلس في المتر هذا، ابعد عن القبر وادعو الله عز وجل. إن قال لك سمعنا وطعنا والله مش عارف يبقى صادق، إنما بس ما شكر شكر. وده كثير جدا، هؤلاء سبحان الله ما تزحزح فيه، يعني ما أذكر سبحان الله واحد الواحد دعاه في هذا المكان ادعو، هو يقول بعضهم الشبه هذا شبه، اذا قلت طيب ادعو في اي مكان ما تتحرى الدعاء هنا يسيبك او لك ما شكرا شكرا، لكن يستجيب ما يستجيب. اذا انت تقصد هذه البقعة بمزيد فضل ولو كنت تدعو الله، يبقى من هذا من العبادة. نعم
شيخنا معذرة تماما، اثنما للفائدة ان في بعض اهل العلم قال بجواز تقبيل الحجر من غير طواف.
نعم
وابن ابي شيبة يعني بعض اهل العلم
هاتوا وانت بتوشوشني ليه؟ ما توشوش العلم، ما فيش فيه وشوش. لا هات 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 الكلام هذا اذا كان في حد نشوف ما ادلته، يعني احمد بيقول بيسر اليها انا عشان ما يخالفش لا يخالف قول يعني، فبيقول ايه في احد الاتمان في ده، يعني في بعض العلم بيرى ان يجوز التقبيل في غير الايه الطواف. طب وانت بتوشوش ليه؟ ده احنا على البث المباشر، ما توشوش زي ما خدوها على البث المباشر هاتها على البث المباشر. ها
في مصنف ابن ابي شيبه ساق بسنده عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يخرج من المسجد حتى يستلم، كان في طواف أو غير طواف، وبوب باب الاستلام في غير طواف.
تمام بس هذا فعل صحاب لا مستند له، لا مستند. كان يستلم في غير طواف، كان يتحرى مواضع النبي يصلي فيها من غير سنة. حاجة تانية بس استفدنا توجيه تبويب ابن ابي شيبة واثر ابن عمر، اثر ابن عمر خلاف السنة يعرض هذا من جملة الافعال التي وردت عنه ولم يتبعه الصحابة عليه، استفادنا علما ونسيت، وبقي القول الدال عليه السنة هو القول الذي دلت عليه السنة. صح فاروق احنا نخبي ليه؟ ده كويس جدا في مصرف ابن ابي شيبة عشان ما حدش يروح يقول لا الهي ده يبقى ده خلاف ايه ويجعله قول. هذا غاية ما فيه ما نقل عن صحابة، نقل عن ابن عمر، انقل عن ابن عمر 10 أحاديث أو 9 أحاديث متتالية عند البخاري، البخاري صلاة ابن عمر على الطريق من المدينة إلى مكة في المواضع التي صلى فيها رسول الله 9 أحاديث. هذا فعل ابن عمر، هذا فعل ابن عمر ينكره أبوه كما عند ابن وضاح في البدع لما صلى عمر بالناس ثم رأى الناس يأتون طرقا قال أين ذهب هؤلاء؟ قالوا ما أماكن صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أماكن صلى فيها رسول الله، فنهاهم وشدد النهي في ذلك. هذا عمر رضي الله عنه. استلام الحجر بلا طواف فعل من؟ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد السنة بذلك السنة إلا ما ورد من استلامه بعد طوافه لمن أراد أن يسعى، أما بعد الطواف المتطوع به لا، هذا ورد فقط في طوافه في حجته صلى الله عليه وسلم بعدما طاف وصلى ركعتين قبل أن يسعى، هذا لمن يريد أن يسعى، أما لمن يتطوع بالطواف ويجلس يصلى ركعتين فقط ولا الحجر يستلم، هذا لمن أراد أن يسعى. نعم
ممن قال أيضا شفنا بعض الملكية
في كتاب يسمى الفواكه الدواني ولا بأس بتقبيله بغير طواف ولكن ليس ذلك من شأن الناس،
ولكن ليس هذا من شأن الناس أي ناس؟ الصحابة يعني؟ إذا كان ليس من شأن الناس وهم الصحابة فإنهم الناس الذين قال لهم الناس، إن الناس هم الناس أصل وليس بعض الصحابة ناس. نعم
قال الشيخ سعد رحمه الله تعالى وقد كره العلماء كمالك وغيره أن يقوم الرجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه، وذكروا أن هذا من البدع التي لم يفعلها السلف.
أن يقوم الرجل عند قبر النبي يدعو لنفسه ما يدعو قبره وكذا، قالوا هذا من البدع التي لم يفعلها السلف. نعم
وأما ما يروى عن بعضهم أنه قال قبر معروف،
لا قبر معروف الترياق مجرب. نعم.
قبر معروف الترياق المجرب، وقول بعضهم فلان يدعى عند قبره، وقول بعض الشيوخ إن كان لك
قبر معروف الترياق المجرب. نعم
وقول بعض الشيوخ إن كان لك حاجة فاستغث به، أو قال استغث عند قبري ونحو ذلك.
أسمع والله يا أخوان واحد في شبرا ولا الجيزة مش عارف يعني فيه ما أقطع له من قريب يقول أنا اسم الله الأعظم ادعوني انا اسم الله الاعظم, انا اسم الله الاعظم, ويفسر لهم يعني ايه تدعو الله عز وجل, انت بتدعو الله باسمه الاعظم, انا الاسم الاعظم, انا الاسم الاعظم. وينقل عن ابي الحسن الشاذلي قال لشيخي يا شيخي ما اسم الله الاعظم, قال انا. هذا روى بسنده عن ابي الحسن الشاذلي قال ما اسم الله, قال انا, قال انا. فاسم الله الاعظم لا هو, لا هو في صوره, لا هو في آية الكرسي ولا هو في, لا اسم الله الاعظم عندهم هو اسم الله الاعظم, هو اسم الله الاعظم, وهو الذي لا يغيب عنه حالك, انت يغيب عنك حال شيخك. هو كان بيتكلم يشرح آداب المريد مع الشيخ, وهو الذي لا يغيب, ان سافر الشيخ فهو حاضر, ان مات الشيخ فهو حاضر, تأتيه وهو مسافر في مكان وتسلم عليه وتحضر عنده وهو غائب, لأنه ليس بغائب, هذا لا يغيب, شيخوك لا يغيب, كان في سفر كان ميتا شيخوك لا يغيب. نعم.
فإن هذا قد وقع فيه كثير من المتأخرين.
قال هذا أبو جهل, قال هذا أبو لهب الذي قال فيه الله تبت يد أبي لهب وتب, ما قال هذا أبو لهب, أنا الغائب الحاضر. نعم.
فإن هذا قد
صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم, صلون وراء النبي في رمضان يختاروا ليلة تقريبا أو كذا, يصلون وراء النبي, بيصلوا وراء النبي, يصفوا وراء النبي, النبي حضر. وما هي الحضرة إيه أصلا, هو إيه الحضرة, الحضرة دي يعني إيه, حضر النبي يعني إيه, فما بيتخيلوا النبي حاضر, حضر اسمها حضرة ليه. نعم.
فإن هذا قد وقع فيه كثير من المتأخرين وأتباعهم, ولكن هذه الأمور كلها بدع محدثة في الإسلام بعد القرون المفضلة, وكذلك المساجد المبنية على القبور التي تسمى المشاهد محدثة في الإسلام, والسفر إليها محدث في الإسلام, لم يكن شيء من ذلك في القرون الثلاثة المفضلة.
ولكن ثبت شاء الله عز وجل أن ينطق النبي صلى الله عليه وسلم, وإلا لو ما كان نطق النبي في حكم بناء القبور في المساجد يا أخوان, سبحان الله, النبي حذر من هذا تحذير من في بلده ألف قبر يعبد من دون الله. تتبع حديث النبي كله في الصحيحين وفي أحدها فضلا غير الصحيحين, في حياته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا من مساجد, ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبورا من مساجد, ألا إني أنهاكم عن ذلك. في الصحيح أن النبي قال قبل أن يموت بخمس لعن الله اليهود والنصارى, في سياقه في الصحيحين لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم طفق يطرح قميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى تأخذ القبور من مساجد, كأن النبي في بلده ألف قبر بني على مسجد يعبد من دون الله, ولم يكن في دنيا المسلمين ولا في بلدهم قبر واحد يعبد من دون الله. وكل هذا التحذير حتى إذا عمت الفتنة, هذه فتنة القبور, وطمت وقل بلد كما يقول الصنعاني إلى فيه قبر يعبد من دون الله, صار من يحذر من هذا صار ما عندها إلا التوحيد, ما عندها إلا كذا, دعونا من شرك القبور, تعالوا إلى شرك القصور, شرك الحكام, من أناس يقولون إنهم سلفيون استكثروا على. ولو نظرت في خطبهم لا تجد خطبة مخصوصة في التحذير من الشرك والصور. أنا ما أعلم, يمكن أنتوا أدرى, أنتوا تسمعوا أكثر, تسمعوا أكثر يعني, في حسان حويني كذا في خطبة مخصوصة, خطبة هو في الجملة هم بيقولوا ما نروحش القبور والكلام من ده, نعم كل حاجة تمام, لكن في خطبة مخصوصة يمكن حد عارف, لو في حد عارف يعني مثلا في خطبة حويني مخصوصة في التحذير من الشرك وما هو الشرك وصوره وحال النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه والجهاد بهذا والتوحيد أولا, وفين دعاة الشرك وفين الشرك وفين كذا, فين تحذيركم يا سلفيون, فين؟ اسكت فيه, لا لا سيبك من ديت, مش عايزك تساعدني في الكلام, عايزك تقول يا فيه. طيب ننتقل لحاجة تانية, في مقطع الحوين منتشر الناس عياطوا بك والقنوات جابته, انت الجماعة ولو كنت وحدك تمام, في خطبة الحويني في منهج الجماعة اللي هي انت الجماعة ولو كنت وحدك, يعني اصول السنة في خطبة في لقاء, طيب في لقاء في منهج الجماعة اللي هي أنت الجماعة وحدك, يبقى ده التوحيد وده السنة، ده التوحيد وده السنة. أنت الجماعة ولو كنت واحد. ما هي الجماعة؟ ما منهج الجماعة؟ موقف الجماعة من الفرق؟ لأن الجماعة ذكرت في موضع نفي وإثبات، كلهم في النار إلا واحدة. ما هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. يبقى الجماعة مرتبطة هنا بماذا؟ بإثنتين وسبعين فرقة، كما أن التوحيد مرتبط بالشرك والشرك مرتبط بالتوحيد. فالتوحيد إفراد، إفراد إيه؟ إفراد الله بالعباد، اللي هو ضده الشراك اللي هو الشرك. فمن نهى عن الشرك أمر بالتوحيد، من أمر بالتوحيد نهى عن الشرك، من أمر بالجماعة نهى عن الفرق، من نهى عن الفرق أمر بالجماعة. في خطبة، طب في محاضرة، حويني، حسان، يعقوب، عدوي، منذ 40 سنة أو 35 سنة، ولا خطبة ولا لقاء. منهج الجماعة تحذير من الشرك، نعم.
قال: بل ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وثبت في الصحيح عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور، ألا فلا تتخذوا مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك.
وقد وبهذا يرد يا أخواني على تعليل البعض في قول الله عز وجل: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فالبعض يقول هذا كان في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا سيشرع لنا طالما شرعنا لها عنه. لا، لا نعلم أنه كان شرعا يوما ما، لأن النبي قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني هذا الفعل محظور عندهم ولا جائز؟ محظور على لسان الأنبياء، فكيف يكون شرعا؟ من أثبت أن هذا الفعل بناء المسجد على القبر كان شرعا فليأتي بالدليل. لكن الكلام فيه قال الذين غلبوا على أمره، نعم.
وقد علم أن عمر لما أجدبوا استسقى بالعباس وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسخينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون.
ولم يذهبوا الدعاء، لأنهم كانوا يتوسلون بالنبي بدعائه ولا بذاته؟ بدعائه. ولهذا في حديث أنس في الصحيحين جاء الرجل يقول رسول الله: أدعو الله. ولو كان يتوسل بالذات لتوسل في بيته، ما احتاج أن يأتي، ولما قال أدعو الله وعليه. فالتفسير بنبيك يعني بدعاء هو نفس التفسير بعم نبيك، وليس بذات نبيك، وليس بذات نبيك، لأنه ليس بذات النبي، ليس بذات عم نبيك، لأنه لم يكن بذات نبي حتى يكون بذات عم نبي، نعم.
فلم يذهبوا إلى القبور ولا توسلوا بميت ولا غائب، بل توسلوا بالعباس،
نعم.
وكان توسلهم به توسلا بدعائه كالإمام مع المأموم، وهذا تعذر بموته انتهى. قال الشيخ: قلت: وليت أهل زماننا اقتصروا على البدعة ودعوا الله عند قبور الصالحين ولا أشركوهم في خالص حق الله. وأنت تراهم يسافرون إلى القبور.
ما يقول يعني لو اقتصروا، إنه بيؤيد الاقتصار، بيؤيد، لكن يعني يقول: يا ليته وقف عند هذا الحد، فإنه حد بدعة لا يخرج من الملة، نعم.
وأنت تراهم يسافرون إلى القبور من مسيرة أشهر، وبعضهم يرى ذلك السفر أفضل من الحج إلى بيت الله، ويفعلون عند تلك القبور.
والله أخبرني والعهدة على من أخبرني، من بيته قريب من البدوي، يقول: والله رأيت أناسا يلبس أحدهم الإزار والرداء، يأتي يطوف بإزاره وردائه. إنما الطواف هذا مقرر معروف، طبعا الطواف هذا معروف، لكن بإزار ورداء، نعم نعم. يستأذن حتى الحج لبيت الله الحرام، نعم، يستأذن منه الأول. طب وهي يعرف أنه أذن إزاي؟ نعم، يعني يتخيل انه اذن له، يتخيل، نعم.
ويفعلون ذا
ان يمكن نادر نادر انه يجي بالجمل
وليس
نعم في طنطا في طنطا بالجمل سبحان الله سبحان الله.
ويفعلون عند تلك القبور وفي تلك المشاهد من الشرك والكفر ما تطير منه أفئدة أهل الإيمان. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك ووسائله والله أعلم.
نعم أكمل.
وأما المسألة الثالثة
اللهم إنا نبرأ إليك من كل شرك أصغره وأكبره. اللهم إنا حين نبين مسألة إعذار المعين في مسألة من هذه المسائل إنما نتبع دينك ونتبع نبيك ونتبع أصول علمائنا فإن فيه التفريق بين نوع المعين. اللهم إذ نقرر هذا نبرأ بقلوبنا وبأقوالنا وبأفعالنا من كل صورة من هذا ونقول ما أضل هؤلاء فهؤلاء كالبهائم والأنعام. واللهم إنا نبرأ من كل حكم بغير كتابك ولا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم إذ نتكلم في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من باب تكفير الحاكم أو غير تكفيره، فإنا لا نخالف أنه الكفر دون الكفر والظلم دون الظلم والفسق دون الفسق. نبرأ الله من كل مخالفة لكتاب في حكم في صغير أو كبير في نقير أو قطمير، لكنه الشرع الذي حكم هنا بالكفر هو الذي حكم هنا بالتوقف حتى تبين المحجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على حجة بعد الرسل. وقد جاء في سنن النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين هذا وذاك، اجعل لنا ذات أنواط فما كفرهم بأعينهم لكن ما أيدهم وغلظ عليهم. قال ابن عبد الوهاب في فوائد هذه القصة فإنهم وإن لم يكفروا بذلك إلا أنه غلظ عليهم التغليظ الشديد. فنغلظ هذا التغليظ الشديد ونقف عند المعين حيث أوقفنا النص الشرعي حتى لا يتصور واحد ولا يفهم واحد إن الكلام في قضية الحكم غير ما أنزل الله قضية كفر الحاكم أو الخروج عليه إن حكم غير ما أنزل الله. أما حاكم على وجه الأرض يحكم غير ما أنزل الله الحكم بغير ما أنزل الله لا يتبناه مسلم وقر الإيمان في قلبه ولو رأى جوازه، ولو كان من أعلم أهل الأرض لو رأى جوازه جواز أن يحكم أحد على وجه الأرض بغير ما أنزل الله لكان كافرا خارجا من ملة الإسلام ولو أن الحاكم ما يكفر. فاعتقاد جواز هذا كفر مخرج من ملة الإسلام. لكن هذه القاعدة الربانية العظمى التي وضعها العلماء تبعا للنصوص التفريق بين النوع والمعين بين القول والقائل بين الفعل والفاعل. فإياكم أن تحملكم الغيرة على دين الله في الأوصاف أن تتجاوزوه في الأعيان، وإياكم أن يحملكم التوقف في الأعيان حتى الحجة والحكم لهم بما هو ثابت لهم قطعا وهو الإسلام حتى تقوم الحجة، أن يحملكم هذا على استصاغة هذه المخالفة. فأهل السنة والجماعة وسط في هذه الأبواب بين طائفتين، بين طائفة غلت فكفرت بلا حجة وبين طائفة جفت فجعلت هذا جائزا مشروعا أو لا إنكار فيه. نعم.
قال وأما المسألة الثالثة وهي مسألة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقول القائل اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهي مسألة مشهورة والكلام فيها معروف عند أهل العلم. فطائفة من العلماء منعوا من ذلك سواء توسل بالنبي أو بغيره، وطائفة جوزوا ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بغيره. واستدل هؤلاء بما روى الترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض أصحابه أن يدعو فيقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها اللهم فشفعه في.
طبعا هم طاروا باب هذا الحديث، وده الحديث الأول بقى الذي يعني محكم ينبغي نرجع إليه كل الأحاديث. ونحن نعلم أن القاعدة في الاستدلال ما هي؟ واحد، أن تنظر إلى ثبوت الحديث. فهذا الحديث وإن كان فيه بعض الكلام لأهل العلم إلا أن الصحيح ثبوته وأنه صحيح. طيب الكلام الأمر الثاني في الدلالة، وعلم أن الدلالة تتوقف على جمع النصوص الشرعية والنظر في ذات النص وهل فيما يخالف المحكم الثابت أم لا، إن النصوص في الصحيحين وفي غيرها، ونصوص الشرعية كلها على أنه لا يشرع التوسل بذات النبي ولا بغيره. وبقي أن يقال ما توجيه هذا؟ نقول في النص نفسه التوجيه. ما هو المعترك؟ المعترك أننا نتوسل بذات النبي لا بدعائه، فيجوز فنتوسل بدعائه وبذاته. طيب ونحن نقول التوسل بدعائه لا بذاته. طيب وهذا النص ننظر أهو مع من يقول التوسل بالدعاء لا بالذات أو مع من يقول التوسل بالذات؟ ننظر أولا، أول الحديث الرجل جاء ماذا؟ جاء النبي يقول ماذا؟ أدعو الله لي، طلب من النبي الدعاء صلى الله عليه وسلم. وأما المتوسل بالذات فلا يأتي الذات يطلب منها الدعاء، وإنما يتوسل في بيته بذاته ولا يحتاج إلى الإتيان الدعاء. هذا الأول. طيب النبي دله على ماذا؟ على أن يتوضأ ودعاء للصلاة ثم يدعو، ولو كان التوسل بالذات لما أمره أن يتوضأ ويدعو بهذا، فلا يحتاج المتوسل بالذات إلى شيء من هذا. الأمر الثالث دعاء النبي له لا ذاته. الأمر الرابع ما دعاء الرجل؟ دعاء الرجل اللهم فشفعه فيا، يعني اللهم اقبل دعاءه فيا، لكن أشكرت لفظة عليهم وهي يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي. والمراد كما كنا نتوسل بنبيك، نتوسل بنبيك يعني أتوسل بدعائك. فالرجل قام في عبادة يسأل الله أن يستجيب الله لنبيه في دعائه للرجل، هذا هو حاصل الدعاء، وليس التوسل بالذات الذي لا يحتاج إلى كل هذا. التوسل بالذات اللهم بذات نبيك أعطنا، اللهم بنبيك أعطنا بس، فشفعه فيا ليه؟ وادعو الله لي ليه؟ ودلالة النبي الرجل على أن يفعل هذا ليه طالما توسل بذات؟ فهل المتوسل بالذات يقول اللهم فشفعه فيا؟ إذن كان من النبي الدعاء، ومن الرجل الدعاء أن يقبل الله من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء وشفاعته له. يبقى هذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يستجيب الله له، فضلا عن النصوص الأخرى. لأن التوسل لو كان بذات النبي لدل الدليل عليه في حياته. طيب وبعد موته لو كان التوسل بذات النبي جائزا لما عدلوا عن التوسل بأعظم الذوات إلى التوسل بذات العباد. لماذا يعدلون عن التوسل بأعظم الذوات وهو جائز إلى ذات غيره؟ كيف؟ فإن كان جائزا فقد جهل الصحابة، وإن لم يكن جائزا فقد جهلته. نعم. وننظر كلام رحمه الله.
قال فاستدلوا بهذا الحديث على جواز التوسل به صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، وقالوا ليس في التوسل به صلى الله عليه وسلم دعاء للمخلوق ولا استغاثة به، وإنما هو دعاء ولكن فيه بجاهه صلى الله عليه وسلم. قالوا وهذا مثل قوله فيما رواه ابن ماجه في دعاء الخارج إلى الصلاة، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج بشرا ولا بطرا، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا حاصل ما استدل به المجوزون للتوسل به صلى الله عليه وسلم.
نصان نصان، نص الأول هذا النص اللي هو في حديث الضرير، النص الثاني اللهم إني أسألك بحق السائلين. طيب
وأما نعم. المانعون من
طبعا
ذلك
طبعا السنة والجماعة يذكرون ما لهم وما عليه، يعني ما يمكن أن يستدل به عليهم. نعم.
وأما المانعون من ذلك فيقولون إن صح الحديث فليس فيه دليل،
إن صح الحديث
فليس فيه دليل على جواز التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد ممات، وإنما فيه جواز ذلك في حياته بحضوره. قالوا والدليل على صحة
بس
ما قلنا،
بس هو ينبغي أن يقال هنا بالدعاء، جواز التوسل بدعائه بعد ما يعني به يعني بدعاء، وإنما فيه جواز التوسل في حياته يعني بدعاء. نعم هو طبعا مفهوم قصد الشيخ، لكن مثل هذا قد يظن ظنا أن هذا توسل بالذات إنما يمنع بعد الموت ويجوز في حياته. نعم.
قالوا والدليل على صحة ما قلناه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس رضي الله عنهما فقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا
بنبيك
بنبيك فتسقينا، وإن نتوسل بعم نبيك فاسقنا فيسقون. ولو كان التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد مماته مشروعا لما عدل عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس، هذا ما ذكره العلماء في هذه المسألة. ونحن إن كنا بالمنع من التوسل به صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ أو نحوه لما نعتقده من أصحية المنع، فنحن مع ذلك لا نشدد في ذلك على من فعله مستدلا بالحديث، فضلا عن أن نكفره كما ينسبه إلينا من لم يعرف حقيقة ما نحن عليه. وكذلك قول بعضهم إنا نكفر الناس بالعموم ونستبيح دماء الناس وأموالهم من غير حجة، وكقول بعضهم إنا نمنع من زيارة القبور ونكفر من فعله، ونحو هذه الأقاويل التي برأنا الله منها وله الحمد.
لا 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 لا, لا نتابع الشيخ في هذا، الشيخ أراد أن يدفع شبهة كبرى وهي أنه قيل عن هؤلاء أئمة الدعوة إنكم تكفرون بالتوسل وكذا، فأراد الشيخ أن يدفع هذه فانشغل بها عن تحرير ما ينبغي تحريره هنا في الحقيقة في المقام مما هو وسيلة إلى الوقوع في الغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنه جعل هذه المسألة قال نحن نرى المنع يعني التوسل بذاته، فنحن مع ذلك ونحن مع يقول فنحن مع ذلك لا نشدد في ذلك على من فعله مستدلا بالحديث، لا بل نشدد على من فعله ونرد استدلاله بالحديث إلى السنة، نشدد كيف لا نشدد، نشدد ولا نكفر، نشدد ولا نسميه شركا أكبر، فنجعل كل أمر في محله. لكن الشيخ قال فضلا عن أن نكفره كما ينسبه إلينا من لم يعرف حقيقة ما نحن عليه، وكذلك قالوا بعضهم أن نكفره، انشغل الشيخ بضرء هذه الشبهة عنه، انشغل الشيخ بضرء هذه الشبهة، والواجب أن نقول بدلالة النص كما قرر هو رحمه الله تعالى من قبل بأنه لا قول مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين استدلوا بهذا الدليل إن كان الشيخ يقول قصده لنشدد من جهة أن نبدع إذا كان يأخذ بهذا النص ولم يبلغ الحق، ماشي، لأن من أخذ بشيء يعتقد أنه هو الدين ولم يبلغه الحق فهذه المسألة ولا قامت عليه حجة فهذا لا يبدع، فهذا لا يبدع على من فعله مستدلا بهذا، يعني المقصد أننا لا نشدع من فعله فنبدعه فنضلله فضلا عن أن نكفره. ليه؟ لأنه قد لا يبلغه النص، وهذا قد يحمل عليه كلام الشيخ، فنحن مع ذلك لا نشدد في ذلك على من فعله مستدلا بالحديث. إذا قصد لا نشدد على من فعله مستدلا بالنص لعدم بلوغ النصوص الأخرى هذا نعم، وأما مع بلوغ النصوص الأخرى فلنشدد فلنشدد، وقد شدد أئمة السلف لأن هذا ذريعة لماذا؟ ذريعة للشرك والغلو والعياذ بالله. لكن المتوسل بالذات ليس مشركا شركا أكبر. ليه؟ ما الفرق بين التوسل بالذات والشفاعة؟ الشفاعة توجه إلى الميت التوسل بالذات توجه إلى الرب. ففي التوسل يقول اللهم أعطني بجاه نبيك، يبقى المدعو من؟ لكن بوسيلة، ها؟ وهي بجاه. طيب والمستشفع يا بدو اشفع لي، يبقى الطالب في الشفاعة طالب من؟ طالب المدعو هذا الميت. وفي المتوسل بالذات طالب من؟ الله. لهذا فالمتوسل بالذات خطأه ماذا؟ في الذات التي أدخلها هنا كوسيلة. فقوم أرادوا أن يجعلوا يا بدو اشفع لي ك يا الله أعطني بجاه نبيك، قالوا كلاهما بدعة. طالما أنه ما قالش يا بدوي اعطني، طالما قال يا بدوي أدعو الله أن يعطيني، تختلف عن يا بدوي أعطني. إن قال يا بدوي أعطني فهذا شرك، وإن قال يا بدوي أدعو الله أن يعطيني فهي كيا الله أعطني بجاه البدوي. انتبهوا يا احبابي بارك الله فيكم لهذه الفوارق. فظن ان المساله يا بدوي ادعو الله ان يعطيني مثل يا الله اعطني بجاه البدوي. الا ترى ان الفرق بينهما كما بين السماء والارض؟ بلى، لان الشفاعه المطلوب فيها هو الميت، وأما التوسل فالمطلوب منه الله. أظن فارق كبير كما بين السماء والأرض، مطلوب من الله فهذا بوسيلات محرمة فهذا بدعة محرم، مطلوب من الميت هو ذا الشرك. وهذا ما ذكر برهاني لما حكم على هذه الصورة بالبدعة لا بالشرك الأكبر. عرفتم الفرق يا اخوان؟ قول ايوه ايه الفرق بين يا بدوي اشفع لي وبين اعطيني يا ربي بالبدوي؟ في ايه؟ فين؟ في باب ايه؟ ايوه في صوره ايه؟ التوسل. تمام. وفي الصوره الثانيه ايش؟ يا بدوي يبقى الفارق طلب من الله هذا في التوسل، وطلب من الميت هذا في الشفاعة. هذا شرك، هذا محرم. إنما هو أشكل عليه بقى، أشكل يا بدوي اشفع لي تختلف عن المشركين لما كانوا يعبدون هبل، فظن أن هذا من باب توسل، هذا من باب وسائل. فالمشركون عبدوا الند، إنما ده طلب من الند أن يعطيه الله. قال لك في فرق كبير أن يطلب من الند وبين أن يعبد الند، لأنه ظن أن الشرك صورة واحدة ولم يدخل صورة الشفاعة في الشرك. دخل الذبح، دخل الدعاء، دخل النذر، دخل كذا، وده اللي كان عليه مشكلة الأوائل. ولهذا ما لم يفعلوا هذا يبقى لست كالأوائل، ولم يدخل الشفاعة هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نفس اللي بيقول يا بدوي ادعو الله لي شفعاؤنا عند الله، يبقى البدوي شفيع عند الله ولا لا؟ شفيع عند الله. ذبح معه ما ذبح، هذا شرك بالشفاعة. يبقى الشرك هنا هو طلب الشفاعة، وهناك ذبح، وهناك صورة ثالثة بالدعاء، وهناك صورة رابعة بالنات، وهنا مئة صورة وليست صورة واحدة. فهذه تحريرات لا بد منها، لا بد منها. يبقى فرق بين التوسل المحرم وبين طلب الشفاعة هو هذا. فطلب الشفاعة شرك، أما الطلب من الله سبحانه وتعالى مدخلا الذات متوسلا بها فهذا الممنوع ده البدعة، ادخل هذا بدعة وطلب الله عز وجل دعوة، زي اللي هيصلي عند القبر إلا هيدعو الله عند القبر. ولهذا لو لم يرد النص في بطلان الصلاة في هذا لكنا نقول بأن الصلاة صحيحة كما يقول هذا جماهير من أهل العلم مع تحريم الصور. لكن احنا لماذا قلنا بالبطلان؟ بالبطلان ليه؟ لأن هذا عائد للبقعة، أن هذه البقعة ليست بقعة صلاة، ليست بقعة صلاة، إن النبي نهى عن البقعة إيقاع الصلاة فيها، ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، أولئك إذا مات في مرجع صلاة بنوا مسجدا صلوا فيه تكسروا أولئك شرار خلق عند الله، لعن الله الذين صلوا يتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ببساطة جدا إن أشكت هذه المسألة، ما حكم الصلاة في مقبرة بير اللي ما فيهش اللي ما فيها قبر يعبد؟ هنصلي الظهر فيها صحيحة ولا بطل الصلاة؟ عجيب أمرك، يعني تبطلها في مقبرة لا غلو فيها وتصححها عند مقبرة فيها الغلو؟ عجيب أمرك. عند البخاري لا تجعلوا بيوتكم صلوا بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقاب، دليل على المقابر لا يصلى فيها، فمن صلى فيها يبقى عدد الصلاة إلى عدد النهي هنا إليه متعلق بالصلاة، لأن البقعة دي ليست من بقع الصلاة. فإن جوزت الصلاة مع التحريم هنا وصححت الصلاة مع التحريم صححها فين؟ في المقبرة، مع أن الفرق ظاهر جدا، مع أن الفرق ظاهر وهو أن هذه مقبرة فيها غلو وهذه مقبرة ما فيها غلو، ومع ذلك لم تصح إلا ما ورد به السنة وهو الصلاة على القبر إيه؟ الجنازة فقط، الجنازة، وهي صلاة ليست ذات ركوع ولا سجود. لهذا كان القول الراجح من قولي أهل العلم في هذه المسألة أن الصلاة باطلة، أن الصلاة باطلة. ليه؟ لأن هذه البقعة ليست بقعة صلاة، ولهذا لا يصلى في القبر، فقد نهى النبي عن الصلاة في المقبرة. نعم نعم. أي طلب بالأحد؟ وإذا لم يكن مسجد في البلد خالص صلى في بيتي مع أهل. نعم.
إذا طال أحد في قبر عدوي فصل يا عدوي إيش فعل؟
عدوي عندكم في نيجيريا؟
بدوي.
بدوي.
في قبره فصل يا بدوي إيش فعل عند ربي؟ هذا أصدر أو
ما أنا بسألك أنت. بسألك أنت يوسف. يعني يقول يا بدوي ايش فعليه احنا ما انت ايه اللي فهمته من هذا اكبر ولا اصغر
فيما فهمته
هذا اكبر لان لو اصغر ما يختلفوش انه اصغر اصغر يعني زي التوسل محرم اكبر شفاعه هذا شرك اكبر بالشفاعه نعم
شيخنا
نعم
كلام شيخ الاسلام في بيان انه اكبر
نعم هذا كلام شيخ الإسلام في إيش فعلي أو ادعو الله لي
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى وإن أثبتهم وصائت بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك ورعيته بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله كما أن الوصائت عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم منهم والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك أو لأن طلبهم من الوصائت أنفع لهم من طلبهم من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج فمن أثبتهم وصائت على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل وهؤلاء مشبهون لله شبهوا المخلوق بالخالق وجعلوا لله أندادا
لا في موضع ظاهر في موضع ظاهر صرح بالصيغة يبقى هاتوا الموضع يعني مختصر
موجود
يبقى هاتوا
طويل
هات موضع الشاهد ذكر في عيسى بن مريم وكذا
نعم
نعم
قال والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان قوم نوح وقوم إبراهيم فقوم نوح كانوا أصل الشرك كان أصل الشرك العكوف على قبور الصالحين ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر وكل من هؤلاء يعبدون الجن فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على أشياء وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة وإن كانوا في الحقيقة إنما يعبدون الجن فإن الجن هم الذين يعينهم ويرضون بشركهم قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قال سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الشرك أكثرهم بهم مؤمنون بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركوا مؤمنون والملائكة لا تعينهم على الشرك لا في المحيا ولا في الممات ولا يرضون بذلك ولكن الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم في صور الآدميين فيرونهم بأعيانهم ويقول أحدهم أنا إبراهيم أنا المسيح أنا محمد أنا الخضر أنا أبو بكر أنا عمر أنا عثمان أنا علي أنا الشيخ فلان وقد يقول بعضهم عن بعض هذا هو النبي فلان أو هذا هو الخضر ويكون أولئك كلهم جنا يشهد بعضهم لبعض والجن كالإنس فمنهم الكافر ومنهم الفاسق ومنهم العاصي وفيهم العابد والعابد الجاهل فمنهم من يحب شيخا فيتزيى في صورته ويقول أنا فلان
فين موضع الشاهد هاتي أخي موضع الشاهد سبحان الله
نقرأ كما يفعل سائر عباده الصالح والمشركون من هؤلاء قد يقولون إنا نستشفع بهم أي نطلب من الملائكة
لو أنت جبت من عند هذا الموضع في إشكالية يعني من عند هذا الموضع خليك مدوم مبيعات خليك يعني أنت ممكن عشان ما حدش يمال خليك مدوم مبيعات كويس ناصح هات موضع الشاهد هتملي للناس ها
والمشركون من هؤلاء يقولون
واضحة من أول هنا واضح أوي والمشركون من هؤلاء ها
يقولون إنا نستشفع بهم أي نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا فإذا أتينا قبر أحدهم طلبنا منه أن يشفع لنا
واضح
فإذا صورنا تمثاله
طبط بقى بطلت صفحات من قبل ليه نعم
فإذا صورنا تمثاله والتماثيل إما مجسدة وإما تماثيل مصورة وإما تماثيل مصورة كما يصورها النصارى في كنائسهم قالوا فمقصودنا بهذه التماثيل تذكر أصحابها وسيرهم ونحن نخاطب هذه التماثيل ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفع لنا إلى الله فيقول أحدهم يا سيدي فلان أو يا سيدي جرجس أو بطرس أو كذا أو يا سيدي الخليل أو موسى بن عمران أو غير ذلك اشفع لي إلى ربك وقد يخاطبون الميت عند قبره سل لي ربك أو يخاطبون الحي وهو غائب كما يخاطبونه لو كان حاضرا حيا وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها يا سيدي فلان أنا في حسبك أنا في جوارك اشفع لي إلى الله سل الله لنا أن ينصرنا على عدونا سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة أشكو إليك كذا وكذا فسل الله أن يكشف هذه الكربة أو يقول أحدهم سل الله أن يغفر لي ومنهم من يتأول قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ويقولون إذا طلبنا منهم الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين فإن أحدا منهم لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يشفع له ولا سأله شيئا ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخر الفقهاء وحكوا حكاية مكذوبة على مالك رحمه الله سيأتي ذكرها وبسط الكلام عليها إن شاء الله تعالى
فألحق هذه الصورة التي ذكرها بما سبق من بيان أن هذا هو الشرك الأكبر الذي كان المخرج من الملة فكلها صور واحدة كما قلنا والشرك هنا نوعه ماذا الشفاعة شرك هنا نوعه الشفاعة فالشفاعة شرك أكبر سواء ذبحت مع ذلك أو نظرت أو سجدت أو ركعت أو اقتصرت على هذا فكله شرك أكبر أن تقول للميت ولأن هذا فيه ادعاء السمع المحيط أنت في بيلاونة تقول يا بدو اشفع لي طب البدو يسمعك هذا نفسه نفسه بنفسه من ادعى هذا كفر من ادعى هذا كفر بل بعضهم جعل ذلك من باب مسألة سماع الموتى، جعل هذا من باب مسألة سماع الموتى. نعم.
فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم وخطاب تماثيلهم هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب.
أعد هذا الحكم.
فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم وخطاب تماثيلهم هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب.
خطبوا ولا ما خطبوا يا فلان أعطينا، فهذا من أعظم أنواع الشرك. نعم.
وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى.
تمام. نعم.
قال الشيخ سعد رحمه الله تعالى،
كلام الشيخ سعد هنا، فنحن مع ذلك لنشدد في ذلك على من فعله مستدلا بالحديث، المراد يا أخواني التشديد في الحكم عليه إذا كان جاهلا، لأن عنده شبهة جوز هذا مستدلا بحديث، فهذا نوع شبهة، نوع الشبهة، الشبهة دي تمنع التشديد عليه وتمنع الحكم عليه بالحكم القاسي إلا إذا قامت عليه الحجة، فإن قامت عليه الحجة وأصر فهذا الذي يشدد عليه ويقال أنت مبتدع في دين الله عز وجل، الذي يجوز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وبذوات الصالحين. لكن لو ما سمع حقا وعنده هذا حديث حديث الضرير ظنه دليلا للاشتباه في بعض ألفاظه، فهذا الذي لا يشدد حتى تقام الحجة عليه، ولعل هذا هو مراد الشيخ رحمة الله عليه. نعم. فضلا بقى عن أن نكفره كما يقول بعضهم إن نكفر الناس بالعموم ونستبيح دماء الناس وأموالهم من غير حجة، فإن كان ده مراد الشيخ فهذا مراد لا ينكر على الشيخ، إنما ده كان مراده أنه لا يشدد حتى مع إقامة الحجة، لا يشدد عليه بعد إقامة الحجة. نعم.
قال رحمه الله: نحن لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، ونعوذ بالله أن نقول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وشرعه وأحكامه،
يعني متبعين في ذلك الأوصاف الشرعية، هذا معنى لا نكفر من كفر إلا من كفره الله ورسوله، يعني إيه؟ يعني نتبع في ذلك الأدلة، فإذا دل الدليل على أن هذا الوصف كفر كنا بكفر، فلا نجعل بدعة كفر، والمعين دلت أدلة على أن المعين لا يحكم عليه إن كان مسلما بالكفر، ولو أتى الناقض وهو القول الكفر والفعل الكفر إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، فإن المكره يقول الكفر وليس بكافر، وإن المخطئ يقول الكفر وليس بكافر، دلت الأدلة. إذن لا نكفر إلا من كفر الله ورسوله، ولهذا القاعدة التي تستدلون بها تكفيريون من لم يكفر الكافر فهو كافر، فإن هذه القاعدة صحيحة لكن لابد أن تكون على وفق الفهم السلفي، من لم يكفر الكافر الذي كفره الله ورسوله من جهة أوصاف، من قال المشرك ليس بكافر، من قال اللي بيسب الله ورسوله ليس بكافر، يبقى هذا كافر. ليه؟ لأن الله كفر السابق، كفر المشرك، كفر كذا، فمن لم يكفر الكافر الذي كفر الله ورسوله فهو كافر، لكن ما علاقة هذه به من لم يكفر محمدا إبراهيم فإنه كافر؟ فرق بين القاعدتين كما بين السماء والأرض، من لم يكفر الكافر فهو كافر، يعني من لم يكفر الكافر الذي كفره الله ورسوله، كفر الله ورسوله المشرك، كفر الله ورسوله الساب، كفر الله ورسوله المستهزئ، كفر الله ورسوله الساجد لغير الله، كفر الله ورسوله الداعي غير الله، من لم يكفر هذا فهو كافر. أما هم يريدون ماذا؟ من لم يكفر محمد الذي كفرته فهو كافر. ليه؟ لأنه أتى بقول الشرك، يبقى أنت إذا لم تكفر محمد الذي قال الشرك يبقى أنت لم تكفر الكافر الذي كفره رسوله فأنت كافر. نقول لا، أنت نفسك كفرت من لم يكفره الله ورسوله، يقول لك ليه؟ ده هذا شرك وهذا كفر بكتاب الله ورسوله. نقول نعم، لكن كتاب الله ورسوله فرق بين القول والقائل. يقول كيف؟ نقول إلى من أكره وقبضت من الإيمان، من كفر بالله، كفر بالله يعني بالإيه؟ بالقوله، كفر بالله يعني نطق بالكفر، إلا من أكره نطق بالكفر وهو مكره. هل يقال من لم يكفر عمارا فهو كافر؟ ما هو ما قاله عمار من القول ذاته هذا كفره الله ورسوله، هذا هو الكفر الذي كفره الله ورسوله. لكن عمار ليس بكافر لوجود مانع، فدل على أن كتاب الله وسنة رسوله والكافر الذي كفره الله ورسوله هو من أتى الوصف الكفرية المطابقة للنص وسقط الكفر عليه بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فمن أتى هذا ولا مانع عنده فهذا الكافر الذي من لم يكفره فهو كافر. إنما أتى الكفر، أتى القول أو الفعل ويوجد مانع، فإن كفرت أنت الذي كفرت من لم يكفره الله ورسوله، فالاعتداء منك لأنك تعلقت بالوصف من جهة النص ولم تتعلق بالحكم من جهة النص، يبقى أنت كفرت من لم يكفره الله ورسوله. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى الاستدلال بالقاعدة، القاعدة نفسها صحيحة، من لم يكفر من كفر الله ورسوله، من لم يكفر كافر وكافر يعني الذي كفر الله ورسوله ما هو بأنت. طيب الله كفر ورسوله من جهة أوصاف، طيب من جهة الأعيان إذا في عين مكفرة من الله ورسوله يبقى نكفر، تبت يد أبي لهب أبو جهل وهكذا. طيب في معين لم يكفره الله ورسوله نصا فهذا يرجع بقى الاستحقاق، كافر هو كافر قل هذا كافر، اللي هو لم يسلم قل كافر وصف، ومن لم يكفره فهو كافر. من لم يكفر الوثن الامام اللي هو ميخائيل اللي هو زيد اللي هو عبيد كافر امامي ما اعتنق الاسلام، من لم يكفره فهو كافر. نصراني يهودي وثني من لم يكفره فهو كافر بعينه، بعينه اعيان دول اعيان هذا ميخائيل جورج كذا 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 الى اخر ذلك، فهؤلاء كفار. قد يقول قائل لكن يا اخي ممكن يكون جورج هذا بيقول نعم لكن في باطنه انه مسلم، باطنه يقول شهادتين، نقول القول هذا اللي نطق به كفر تمام، ولا يعذر في النطق الا اذا كان مكرها. انت شايف مكره؟ لا ده فاتح محل وقاعد زي الفل، يبقى مش مكره يبقى كافر، حتى ولو كان يعتقد الاسلام في باطنه. إنما اللفظة اللي قالها العلماء بأن هو كافر في الحكم الدنيوي ويمتحن في الآخرة ده من لم يبلغه تبلغه رسالة، إنما اللي أمامي يقول لك أخاف منهم فهو بيصلي لوحده وبينطق شهادته لوحده وبعدين يعمل إيه؟ يفتح محله وضيق صليبه وبيروح كنيسته وهكذا، نقول هذا هو إيه؟ الكفر البواح. طب ده يمتحن؟ لا يمتحن. طب ده كافر الظاهر؟ بالظاهر وباط. إنما الذي يقول الشرك لم يستثن له إلا المكره، قال إلا من أكره وقلب مطمئن بالإيمان، وده مكره؟ لا ليس مكران، إذن هو مشرك ظاهرا وباطنا. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ نعم. أما المسلم الذي ثبت الإسلام بيقين هذا لا يزول عنه إلا بيقين، فهذا الذي لا يمكن تكفير عينه إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. نعم نعم حديث دي زي قاعدة الحكم إلا لله، وهم لا يحكمون الله، فالخوارج ما حكموا الله، يقولون إن حكم إلا فلا يحكم رجال، والله حكم الرجال ولم حكم حكم الرجال، يبقى هم الذين لم يحكموا بما أنزل الله. نعم قرضاوي لا، اللي بيقول النصارى إخواننا مش كافر ده ضال بس لأنه أعطى وصفا لا يحق، لكن اللي هيقول هم مسلمون بس ننظر بقى بالنسبة للمعين، لأنه ممكن يكون ما بلغ لم تبلغ نصوص أو بلغه بتقليد، يعني واحد بيقلد واحد أو تأول نصا ظن أن هذا النص يخرج يخرج هذا عن النصوص الأخرى، يعني يفسر بنصوص أخرى، فلابد من إقامة حجة خاصة عليه. لكن نقول من لم يكفر يهود والنصارى فهو كافر، من لم يكفر الوثنيين فهو كافر، وهكذا. دي بعموم معين هذا يحتاج إقامة حجة، لأن انتشر الجهل والناس يقلدون اليوم العوام اللي ما كانوا يقولون هذا صاروا يقولونه لأنهم يقتدون بأناس. نعم هذا لفظ الشهداء زي لفظ الإخوة، ده ضلال لكن ليس كفر. اي نعم. عدم البطلان ايه؟ هذا آثم، يقول شهداء يبقى آثم. لكن انت عايز تقول بقى ابو حميد اللازم بقى كون يقول شهداء يعني مقبول العمل، يبقى اذا مسلم، يبقى اللوازم دي بقى في المنوفية عندك هناك، انما هنا لا، القول دول شهداء يبقى حرام، لا يجوز وضع الشيء وصف في غير محل غير دول المسلمون، يبقى ده لا يطلب الاستفصال. نعم يطلب في ذاك الاستفصال. نعم.
قال: ونحن لن نكفر إلا من كفره الله ورسوله، ونعوذ بالله أن نقول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وشرعه وأحكامه، فإن ذلك من أعظم الذنوب، كما قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ونعوذ بالله من كل قول أو فعل يخالف ما شرعه الله ورسوله. ومن لم يعرف بأحوالنا يعلم أن ما ينسبه إلينا أكثر الناس لا أصل له، بل هو من البهتان.
الله أكبر.
وسبب ذلك أن الرجل المشهور الذي أقام الله به هذه الملة الحنيفية،
من هو؟ عبد الوهاب، طيب الله ثراه وعلى درجته. نعم.
ونفع
هذا الرجل يمتحن به، فمن أبغضه فهو ضال، ضال مضل. نعم.
ونفع بدعوته جمعا غفيرا من الأمة، هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، لما دعا إلى تجريد التوحيد وإخلاص العبادة لله والتخلي من الرسوم العادية والوسائل الشركية، شرق بذلك أكثر الناس واستعظموه قائلين ما قال إخوانهم الأولون: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. وجنوا عليه وعلى أتباعه بالسب والتكفير، واستحلوا دماءهم وأموالهم، وسعوا لهم بالغوائل، كل ذلك عند قوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
هل قال ابن عبد الوهاب غير هذا؟ هل قال غير هذا؟ ورد على كل شبهة نكفر بالعموم. قال كيف وإن كنا لنكفر من عبد الصنم الذي عند قبر جيلاني وقبر البدوي لجاهلهم وعدم من يبهم؟ وقال في الموضع الآخر: بأنهم يفترون علينا وأن نكفر من لم يهاجر إلينا ولم يقاتل معنا، سبحانك هذا بهتان عظيم، إنما نكفر من عرف دين الرسول ثم عاداه. كل هذا رد عليه الشيخ. نعم. كما قال عن رسالة طيبة للشيخ عبد اللطيف لما سئل عن الرجل الذي قال بأن من فرح بانتصار هؤلاء المجرمين على جند الله الموحدين فإنه كافر، مع أنه من أتباع جند الله الموحدين، لكن قال لا، شرع الله ما هو، الضابط الشرعي ما هو، وطفق يرد على من كفر بالفرح. نعم.
كما قال رحمه الله تعالى في تفسير الفاتحة: ومن عرف البردة ومن فتن بها عرف غربة الإسلام، وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأبنائنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال، فإنهم الذين بدأونا بالقتال، بل عند قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا، وعند قوله: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وعند قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، انتهى.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا سياق عظيم. ماذا يقول الإمام المجدد ابن عبد الوهاب؟ اسمعوا إخوان: ومن عرف البردة وما فيها من الشركيات التي لم يكفر ابن عبد الوهاب صاحبها عينا، ولم يكفر أبا بطين لما شرحها صاحبها عينا، الذين يفطرون يقول أم الدعوة ما يعذرون، ماذا قال ابن عبد الوهاب؟ ومن عرف البردة ومن فتن بها عرف غربة الإسلام، وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأبنائنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال كما يقولون، لما كفرناهم لما قاتلناهم، فإنهم الذين بدأونا بالقتال، هم الذين بدأونا بل استحلوا دماءنا لماذا؟ أموالنا لماذا؟ بل عند قوله فلا تدعوا مع الله أحد، قاتلونا من أجل هذا، أننا دعوناهم لهذا. وعند قوله له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه يستجيبون لهم بشيء. وعند قوله أولئك الذين يدعون يبتغون، هذه حقيقة القتال. لماذا يكفروننا؟ لماذا يقاتلوننا؟ لماذا يستحلون دماءنا؟ هل لأن قاتلناهم؟ لأنهم يقولون هذا. وارجع ببصيرتك لا ببصرك إلى 1400 سنة للمسلمين حيث كانوا في الحبشة، ولم تتركهم قريش، قوم ضعاف هاجروا، فعلى ما تقاتلونهم وتؤلبوا عليهم حتى لحقوا بهم للإفساد بينهم وبين النجاشين، وفعلوا ما فعلوا ورشوا ما رشوا حتى وقفوا عند النجاشي يفترون على هؤلاء. ما يقولون في عيسى؟ ما تقول إنه إله؟ ما يسجدون لك لو دخلوا عليك؟ ما 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 إلى آخره. ما شاء الله، يعني أنتم عندكم الغيرة على النجاشي، جئتم تدافعون عن النجاشي، أقلق مضاجعكم وأذهب نومكم من جفونكم، تنعتم عن طعام وشراب، بكت النساء والأطفال والصبيان لأن المسلمين لا يسجدون للنجاشي. استدعى جعفر، ما تقول في عيسى؟ ما قاله الله، وذكر الآيات. قال جعفر سله، أقتلنا أحدا ففررنا بدمه؟ فجاء يطلب دما وجاء ورانا له. أما مكة تركناها مستضعفين ما عندنا قوة، تركناها. أقتلنا أحدا فجاء يطلب بدمه؟ قتلوا أحدا فجاءوا؟ لا. طيب أخذنا مالا وكذا فجاء يطالب بمال؟ لا. طيب لماذا أتيت؟ لأنهم يقولون فلا تدعوا مع الله أحد. وحيث توجد هذه الدعوة فالخصومة فيها، وبالتالي لا فرق أن تكون أرض الدعوة هي مكة، أو أن تكون أرض الدعوة هي الحبشة، أو أن تكون أرض الدعوة هي المدينة التي جمعوا الجيوش وقد هاجر نبي الإسلام، لم يعد نبي في الكعبة، لم يعد نبي في مكة، ألا فلتتوقف عجة العداوة؟ لا، ففي المدينة نقاتلكم، لأن حقيقة القتال ليس أن محمدا خان أمانة، وليس أن محمدا سفك دما منكم، وليس أن محمدا أخذ مالا، لأنه يقول فلا تدعوا مع الله أحد، ما لكم من إله غيره، لا إله إلا الله. وهي حقيقة أتباع، وهي حقيقة الخصومة مع أتباع النبي، كما كانت حقيقة الخصومة مع النبي. عرفتم يا إخواني فين الخصومة؟ الخصومة في التوحيد، الخصومة في السنة، الخصومة ليست مع أشخاص، هي في السنة، هي في التوحيد. ولهذا الجماعات الإسلامية على استعداد تعمل معكم مصالحة، بس بشرط. ايه الشرط؟ اترك بقى ايه كلهم في النار الا واحدة، لا كلهم في الجنة الا واحدة. الواحدة اللي هم بقى اللي هم مشركين بتوع قريش اللي هم ابو جهل وابو لهب، بس ده الواحد. او اللي هم مين؟ الله اعلم. هقول الروافض، هم بيقولوا ما فيش فرق بيننا وبين الروافض وكذا. هنقول مين؟ هنقول إلا مين؟ هم عندهم إن 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 ما في حتى فارق بيننا وبين الروافض تقتضي براءة، طالما بنتفق في دين ورب وقرآن ونبي، ما ندري إلا من. نعم. والبعض فسر كلهم في الجنة إلا واحدا، فسر بعضهم كلهم في الجنة إلا واحد. يبقى إذن الخصومة فين يا إخوان؟ هي الخصومة في هذا، هي الخصومة في هذا. شوف ابن عبد الوهاب يركز، فهم الذين بدأونا بالقتال، إنما كانت الخصومة فين؟ هي الخصومة في هذا الباب، خصومة عند قوله، عند قوله فلا تدعوا مع الله أحد. يا الله يا الله، البعض قد يقول يعني احنا كل يوم بناخد دورة لأئمة الدعوة، مش انت مش شايف يا شيخ ان الكلام هو هو؟ انا بصراحة مش شايف ولا حرف. لا يعني مش التحزين مش كده، وكان بارح برضه صح السياق الأدلة العرض هو هو، ما هو ده الدين كله. لو كان ده هو هو مبارح وكان خلاص ما حدش يطلب علم خلاص، اقعد في البيت، لان بتاع السنه الجايه يبقى كده. مش عاجبك روح الفوزان هتلاقيه كده، مش عاجبك روح لابن سيمين هتلاقيه كده. هو ده دين مين؟ هو ده الدين الذي جاء به النبي. يصوغ ابن عبد الوهاب، يصوغ ابن تيميه، يصوغ احمد، يصوغ شافعي، ما هو ده الدين كله. لكن شوف الابعاد، دي انت عرفتها امبارح؟ طب انت عرفتها اول رساله؟ يبقى ما تقولش بقى متكرر. صح 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 صح، الله يكبرهم. واحنا قلنا لكم كده، التكرار للاصول الكبار منهج الكبار، التكرار للاصول الكبار منهج الكبار. اوعى تبتعد عن هذا، اوعى حد من بير السلم يفهمك غير كده، اوعى. التكرار للاصول الكبار منهج الكبار. نعم.
وعند قوله
وجعل أهل العداوة،
وجعل أهل العداوة والحسد خصوصا بعض العلماء، بعض علماء السوء يرمونه بالعظائم ويلفقون من الأكاذيب ما الله به عليم، ومرادهم بذلك تنفير الناس عنه وعما دعا إليه، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.
الله أكبر، الله أكبر. هذا أعظم من نور التوحيد يا أخوان، أعظم من نور، أعظم من نور على الإطلاق، نور التوحيد. فإن وقر في القلب كان التنزيل، كان القلب منتفعا بالتنزيل. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره أي في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، هذا نور الوحي النازل مع نور الإيمان والتوحيد في القلب القائم، حينئذ يحصل الانتفاع، بدون ذلك لا. نعم
نعم. والكلام في هذا
نعم. لا ما يحمي، حتى لو كفروهم مجرد تكفير ابن عبد الوهاب ومن معه ليس يقتضي تكفيرهم، الخوارج كفروا الصحابة والصحابة ما كفروا، ولو استحلوا الخوارج استحلوا أن, 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 أن تكفر جماعة الموحدين وأن يستحل دماؤهم ليست كفر، ولا كفر نوح. لكن لو كفروهم من أجل ما هم عليه، ليس بتأويل، من أجل ما هم عليه كفروهم للتوحيد، كفروهم لكذا، هذا كفر ولو لم يقاتل. فهناك قتال لا يقتضي كفرا، وهناك كفر لا يقتضي قتال. فلو كفروهم لما هم عليه من التوحيد كفار ولو لم يقاتل، ولو قاتلوهم لا لما يحملون من التوحيد، ولكن لأنهم لا يفهمون، لأنهم معتدون، لأنهم كذا مجرمون، لأنهم فلا يقتضي هذا كفر، أو تأولوا فلا يقتضي هذا كفر. نعم.
والكلام في هذه المادة على وجه الكمال لا تحتمله هذه الأوراق. ومما يجب أن يعلم أن أكثر الناس في هذا الزمان قد غرهم الشيطان ولبس عليهم حتى وقعوا في الشرك وغيروا وأسموه توسلا، فتجدهم يدعون الأنبياء والصالحين من الأموات والغائبين ويسألونهم ما لا يقدر عليه إلا الله، ويسمون ذلك توسلا، فيخدعون الجهال بهذه التسمية، ويلبسون على خفافيش البصائر بقولهم هذا الذي نفعل توسل وليس بشرك، والله يعلم وملائكته وعباده المؤمنون أنه هو الشرك الذي قال الله فيه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين.
يعني يقول توسل محرم، هذا ليس بشرك وإنما توسل محرم، لا ده بيقولون هذا جائز وهذا عبادة ولا إشكال، ويدافعون عن القبوريين كما قلنا لكم، حتى ما يقولون خلاف أول، يعني زي علي جمعة والناس هؤلاء ما يقولون حتى لهؤلاء مثلا أنكم تفعلون خلاف السنة، أنكم تفعلون ما لا يجوز، إنما ترون يدافعون عنهم يدافعون، ولأهل التوحيد يخاصمون ويحذرون ويتشددون. نعم نعم. كيف؟ دي أسلب يعني خطباء يعني يا رسول الله مثلا أو يا محمد هذه أمتك مثلا، هذا يعني أسليب فيها في البلاغة تجوز، لكن في الشرع تركوها أولى، يعني بتكون مع على تقديرات لكن تركوا هذا أولى ولا يقال. إنما يستغيث، لا هو مش بيستغيث، هو يعني أسليب أدبية، ها يا رسول الله، تعال يا رسول الله انظر أمتك، واخد بالك؟ فمثل هذا يعني تركوه أولى. نعم.
قال
جيد يا أبو يوسف، استشكال جيد، يعني يقول يعني الخوارج كفروا علي، ومش علي فقط وكثر من أصحابه، فيقول يعني النبي قال عليهم في الجنة، النبي قال عليهم في الجنة والخوارج كفروا، والخوارج كفروا، فألا يكون هذا أصلا تكفيرا لهم لأنهم بذلك كذبوا بحديث رسول الله؟ هذا استشكال جيد. جوابه ها؟ مش فاهم. لا طب وصله وصله وصلهم في عثمان وفي علي وفي كذا، هم كفروا عثمان وعلي ومعاوية. نعم. كفروا كفروا في الحال وليس في المكان، كلام جيد. طب كفروا هو اللي في الجنة بيكفر؟ تمام. رقم واحد، لابد من تصور هذا عند الخوارج، هل الخصومة كانت في هذا النص والصحابة حكموهم أن عليه في الجنة وكيف تكفرون؟ هل الخصومة كانت في هذا النص؟ ما كانت الخصومة في هذا النص، في هذا النص بلغهم أو ما بلغهم، ينظر أولا إلى رد الخوارج على هذا النص، ما رد على هذا النص الخوارج، تنع العلماء المتكفرين والصحابة وعلى رأسهم علي رضي الله عنه فلم يكفرهم مع وجود هذا النص وغيره من هذه النصوص، وغيره من هذه النصوص، لأن هؤلاء ولو عرفوا النص إلا أنهم يتأولون، ولهذا قال شيخ الإسلام الخوارج أوتوا من قبل التأويل بخلاف الروافض، هؤلاء كذبة فدينهم بنوع الكذب، إنما هذا من سوء فهم، يقول شيخ الإسلام من فهمهم لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو عندهم هذا إما كما يقول عبد الرحمن أن هذا في الحال لا في المآل، أو أن هذا في الجنة ما لم يكن مانع، وعندهم المانع هو ما فعله علي، فالذي فعله علي وكذا ومعاوية وكذا هذا كفر المبين، فهذا ما لم يكن مانع، فاستوجب علي هذا الوصف عندهم بنصوص يرونها وبحال يعتقدونه، مثل ما أنت وإن كانت قاعدتك في المعين تختلف، مثل ما أنت في الوعد العام أنك تعلق على أوصاف، لكن طبعا معين لا يمكن لأن هذا من باب إخبار، والخبر ما يتبدل ولا يتغير سواء في الجنة أو في النار، النبي قال في النار يبقى لا يمكن يكون في الجنة، وفي الجنة لا يمكن يكون في النار، بس دي قاعدتك، لكن قد لا يكون واحد عنده ضابط الذي عندك فيجعل الجميع واحد، يعني هذا وعد ما لم يصدر مانع، وقد ظهر عندهم المانع في تكفير علي رضي الله عنه. ولهذا هؤلاء ما كفروا فقط، ده تكفروا وتقربوا. ولهذا لما قيل لقاتل علي لما تبكي، قال أبكي أنها نفس، مع أنه قارئ القرآن، مع أنه كان عند الصحابة، ولو وددت أنها 100 نفس تقتل في علي. يبقى عنده تأويل أن هؤلاء أتوا بالناقض. الناقد ده عندنا يصلح نقد الأوصاف، ممكن واحد على الإيمان الآن ويأتي ناقد هو الرد، يجي واحد يقول لا كيف تكفر من ينطق شهادتين وكفر بالنواقض. لكن عندنا احنا كأهل سنة ان الناقد هذا لا يرد على المعين، يرد عن نوع لكن ما يرد عن معين، لان على المعين اخبار والاخبار ما يتبدل، لكن يرد عن نوع. فهو عند ده ضابط عندنا نحن، هذا الضابط غير موجود. ومن هنا استدل من استدل به في حديث الشفاعة، يقول أصحابي فيقول إنك لا تدري، لأنهم لازلوا مرتدين، وظن أن هذا جاري على الصحابة الذين هم لهم الصحبة العظيمة الذين أثنى الله عز وجل عليهم في الكتاب. إذن صار هذا بتأويل. يا أخوي يوسف، يقول شيخ الإسلام في المنهاج أن التأويل قد يكون بتكفير الرجل فضلا عن قتال، يقاتل بتأويل ويكفر بتأويل، قد تكفر معينا بتأويل وتقاتل معينا بالتأويل. الإشكالية في التعيين، هو عندهم ليس عندهم الضابط، لو عندهم ضابط في التعيين كان عندهم ضابط في أصل الدين، فإن النبي قال يمرقون من الدين، ومما مرقوا منه هو هذا الضابط، لكن بتأويل. والله يقول ولا يجرمنكم شنئا قوم على لا تعدلوا، ولهذا لم يكفرهم علي للنص. طبعا قطعا قبلت كلامنا ولم تقبله، طبعا قطعا علي لم يكفروا مع وجود النص، هم ليسوا كفارا وان كان النص موجود على في الجنة، ده المحكم، ده قطعا. احنا بقى بنلف حوالينا ليه المحكم، لهذا نقول نتصور اولا كلام الخارج وانطلع من مصادرهم اذا كان لهم كلام في هذا، ان لم يكن فالمظلة ما هي التأويل. فقام عندهم، لو كانوا يعني من النص، قام عندهم مانع من إجراء النص على هذا في الحكم الأخروي لوجود ماذا؟ لوجود ناقص. ولهذا كلام عبد الرحمن جيد جيد، وما أظن هو يعني يقول من نفسه ولا ينقل عن عالم، بس هيرد عليه اشتباه، هيرد عليه اشتباه، لأن الخوارج يا عبد الرحمن يا حبيبي يا أبا حمزة، الخوارج بالمعصية يكفرون فيخلدون، فكيف يكفرون ويدخلون الجنة؟ لهذا إذا كان ده كلام علماء هاته، إذا كان كلامك فهو شكله حلو لكن هو يخالف الخوارج عندهم، إن عصى كفر ويخلد في النار، فكيف يكفرون حالا ويحكمون بالجنة مآلا؟ إن هذا إلا اختلاق. نعم، ما عندهمش، هو عندهم عالي ده اللي قدامهم ده هو كافر ومخلد في النار، هتقول له النص لك هو مخلد. عشان كده بقولك ايه بقى، لما انا قلت لك نرجع، مهم ان احنا ترجع الى كلام الخوارج في هذه المسألة عينة، ان لم يكن فكما نقول المظلة العامة هي مظلة التأويل، ولهذا لم يقف عندها علي ولا الصحابة، ولم يحاجج علي كيف يا علي لا تكفرهم وهم قد قالوا كذا ومعلمين بكذا، تمام، ويحمل هذا على أنه قام عندهم ناقض، هذا الناقض منع من ماذا؟ منع من إجراء هذا الوعيد على حال. هتقول بقى أصلي في فرق بين عندك أنت، عنده عندك أنت أن المعين لا يمكن يتبدل، بس مش عنده، لأنه مرق من الدين، مرق من الدين نصوص وتأويل. نعم،
قال الشيخ رحمه الله هذا ما أردنا تسويده.
مش كلمة بيكون جيد يبقى جميل صحيح، بس اشكال جيد. لا، ما نقولش دليل ما يبلغهم، لانه هو بيتكلم معهم في موضع معين، هو رد على ثلاثة. ابن عباس ما ذهب يشرح السنة، ابن عباس ذهب يقول ماذا عندكم، ولهذا رد على شبه. الثلاثة اللي هم قالوها هي الثلاثة التي رد عليه، ولا عندهم غيرها، فمناظرة مع عباس لا تعني أن الخوارج ما عندهم إلا ثلاثة فقط، لا هو قال هات ما عندكم. الله أعلم، لا دي الله أعلم، بل البلوغ النص ولا عدم بلوغ الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذا ما أردنا تسويده في هذه المسائل الثلاث مع فقد الكتب وتشتت الذهن وتشعب الفوائد.
ما هو ده، احنا فاكرين قاعدة الزمنية يا اخوان، الشبهة رد على شبهة، مثلا شيخ لم يحضر، مثلا ابن باز ليه النهار تدريس هو حضر، يعني شيخ ابن باز هيقف يحضر ابن كثير ويحضر ابن جرير ويحضر كذا، وقلنا لكم يومها ايه اصلا، هو التصدر بتحضير العلم قبل تحضير الموضع الخاص، لانه يجيب عنه الموضع الخاص مهما كان بما كان عنده من العلم. فطبيعي جدا وهو في سفر يوم يعملك نخبة الفكر عادي، هو عنده علم اصلا ولا يحضر لها، طبيعي جدا يكون في السفر ويحط ايه
زاد المعاد،
ما هو طبيعي صح صح قبل ما تتغدى صح صح صحيح، الناس كده هو فين التحضير، فين اصلا في تحضير للعلم، هو اعمق من التحضير الخاص. من التحضير الخاص ده مش معناه ما تحضرش، لا دي رد على شبهة، دي رد على شبهة. فهذا التصدر اصلا مؤهله هو هذا التحضير العام، هو انت هتصدر تقول هذا عالم تصدر يذاكر لك ويجي، طب ما تذاكر انت، هو ايه فائدة العالم بما عنده. فلهذا طبيعي تجد في عند هؤلاء العلماء، هذا مع قلة الكتب، هذا مع كونه كان في السجن، هذا مع كونه كان في سفرة، هذا مع كونه كان جوابا عن سؤال بين عصر زي الوسطية وكذا من العصر للمغرب، فطبيعي جدا. من أين أتى؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم.
لما نقاسيه من أعباء الغربة وعظم المشاكل، وأسأل الله أن ينظرني بعين عنايته ويرحم غربتي في الدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم. حرره
الفقير إلى مولاه سعد بن حمد بن عتيق في 13 من شوال في سنة 232 232 بعد الألف.
نعم. هذا من 140 سنة، سبحان الله، ويبقى غضا طريا. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله. نعم. أي نعم صحيح. نعم. والرد على شبه بحق السائلين، الله هذا توسل ليس بالسائلين إنما بحق السائلين. وما حق السائلين؟ إجابة دعائه، هذا إذا صح يعني النص بهذا اللفظ، دعاؤه. فالله عز وجل وعد من دعاه بالإجابة، فيا من وعدت بإجابة السائلين أتوسل إليك بما وعدت به السائلين بهذا. فهو ليس توسلا ب السائلين إنما بحق السائلين، الحق الذي جعله الله عز وجل على نفسه وهو إجابة الدعاء، مع أن هذه اللفظة تكلم فيها العلماء. نعم. نعم. وسيلتنا ومنزلنا، إجمال يعني وسيلتنا بسنته، وسيلتنا بهديه، هو وسيلتنا. فلا نعرف الله ولا الجنة ولا النار ولا الأخيرة ولا إلا عن طريق. وملاذنا يعني في الأخيرة قصد الشفاعة، يعني في الشفاعة إذا، لكن هذا إجمال ما ينبغي. طبعا تترك. كيف يعني؟ نعم. محرم ولو عبر عنها بالشركة مش مشكلة. نعم.